أن جميع الكتاب والسنة هو خبر أو أمر، والأمر ينقسم إلى قسمين: أمر بالفعل وأمر بالترك يسمى النهي. فبالنسبة للصلاة هناك أمر بإتيان الصلاة، بإيتاء الصلاة وبإقام الصلاة، وبالنسبة للزنا هناك نهي عن ارتكاب الزنا. فهناك أوامر يجب فعلها وهناك نواهي يجب تركها. واختلف العلماء، ترك الأمر أشد أم ارتكاب النهي أشد؟ ترك الأمر أشد أم ارتكاب النهي أشد؟ ما أصبره بس، أصبره بس أنا عارف والله الإجابة، ده أنا برجع عليه بكلام اللي شرحناه، فربنا علمني الإجابة دي خليتك عارفها. ترك الأمر وفعل النهي. القول بأن ترك الأمر أشد من فعل النهي عموما غلط، غلط، لأن هناك منهيات ارتكابها أشد من ترك بعض المأمورات بكثير جدا. هناك منهيات كالشرك مثلا، الشرك مأمور بها أم منهي عنه؟ منهي عنه. طيب صلة الرحم مأمور بها، ارتكاب الشرك اللي هو النهي اعظم من ترك صلة الارحام؟ لا. ايوه، يعني معناه هنا في ثبت ان نهي هو اشد من ايه؟ من امر. فليس الامر على بالكلية، ولكن نقول في الغالب اذا كان الامر في درجة النهي فترك الامر اسوأ من فعل النهي اذا كان في درجته. فدرجة الشرك معها درجة التوحيد وليست معها درجة صلة الرحم. فالذين في درجة واحدة يكون ترك الفعل أشد من ارتكاب النهي. طرحت هذه كده القاعدة تكون سليمة، هي واضحة كده القاعدة تكون سليمة، أن نقول إن كل أمر تركه أشد من ارتكاب أي نهي هذا غلط، لأن هناك منهيات ارتكابها أشد بكثير جدا من ترك مأمورات. يعني مثلا أنت مأمور بأن تأتي الصلاة في أول وقتها، هل هذا كاللواط؟ لا يمكن، صح ولا لا؟ فإذا نقول لكي نسلم هذه القاعدة ونفصصها، نقول هناك مأمورات ومنهيات، المأمور الذي في درجة النهي ترك الأمر أشد من فعل النهي، لكن انت فواتت الدرجات تغير الكلام. فهنا التوحيد في درجة الشرك، لأن أعظم مأمور به هو التوحيد، وأعظم قبيحة منهية عنها هي الشرك. فارتكاب الشرك أشد من ترك التوحيد؟ نقول لا. لماذا؟ لأن ترك الأمر هنا يساوي فعل النهي، هو واحد، هو بالضبط واحد تماما، لأنه لا يمكن ترك التوحيد إلا بارتكاب الشرك على طول. لكن على العموم في الغالب إن ترك الأمر أشد من ارتكاب النهي، ولذا فعل إبليس أشد من فعل آدم. فعل إبليس يسمى ترك الأمر، اسجدوا لا، فعل آدم عليه السلام لا يسمى إلا ارتكاب النهي، لا تأكل من الشجرة أكل. واضح كده؟ فعل إبليس أسوأ من فعل آدم، إبليس ترك الأمر وآدم فعل النهي، فإبليس أمر بالسجود فأبى، وآدم عليه السلام أمر ولا نهي؟ نهي عن الأكل من الشجرة، بلا لا تقرب هذه الشجرة، نهي واضح، فارتكب النهي. فذنب آدم أقل بكثير من ذنب إبليس، ومع ذلك آدم أتبع الذنب بالتوبة وإبليس أتبع الذنب بالإصرار والتكبر والإباء. فابن القيم لما اختلف هذه المسألة أسس أن ترك الأمر أسوأ من ارتكاب النهي بهذه القاعدة اللي هي قاعدة إبليس وآدم على آدم السلام وعلى إبليس اللعنة. فذكرنا هذا الكلام ووصلنا فيه الى وجوه لا وجوه ذكرنا وقفنا عند الوجه السادس فالارجع او السابع هل ارجع للمسألة كلها ولا خليني في الوجوه ولا جواب. طيب الوجه الاول من غير التفصيل بقى ما ذكره من شأن آدم وعدو الله إبليس شأن آدم ترك الأمر صح شأن آدم فعل النهي وشأن إبليس طيب ترك الأمر الثاني أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي الذي في درجته الذي في درجته فقال أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها وقال خير أعمالكم كذا وكذا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. طيب لكن المنهي الله يذكره بأنه لا يحب فلا يحب الفساد لا يحب المفسدين لا يحب كذا لا يحب المعتدين بينما في الأخرى يصرح سبحانه عز وجل الوجه الثالث أين هو هو لم يذكر الثالث هنا عندي أنا عندي الثاني ثم الرابع على طول لا هذا الثاني فإذا الثالث لعله إذا عرف هذا ففعل ما يحبه الثالث فعل ما أقول حبه لله أي نعم طيب الثاني ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة يعني الغالب اللي بيرتكب المنهي أنه بيكون شهوة واللي فارق الامر بيكون شبهة والشبهة اشد من الشهوة. طيب والوجه الرابع ان فعل المأمور مقصود لذاته ربنا يريده واما ترك المنهي مقصود لضده يعني ترك الزنا مقصود لوجود العفة اما الامر بالعفة مقصود لذاته لوجود العفة فكل مأمور ربنا يريد وجوده وكل منهي ربنا يريد وجود ضده على طول فالنهي عن السرقة لوجود الأمان يبقى الأمان مطلوب فكل مأمور مطلوب وجوده وكل منهي مطلوب ضده مطلوب وجود ضده الوجه الخامس أن فعل المأمور من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها وترك المنهيات من باب الحمية عما يشوش قوة الإيمان فعل المأمورات يزيد الإيمان وإذا الإيمان يزيد بال طاعات واما ترك المعاصي فترك المعاصي لزيادة قوة المأمورات ولان المنهيات لو لحد ارتكبها حتعوق المأمور وتبعد المأمور فالانسان لما يأكل الربا هذا ارتكب نهي يجي يتصدق الصدقة هنا ليست خالص لان الصدقة لا تجوز من اموال الحرام الوجه السادس اذا فعل المأمورات إن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه لأن كل مأمور فيه مرضاة الرب فلما الإنسان يحقق مرضاة الرب يلتز بقلبه ويفرح قلبه وترك المنهيات لا يحصل له شيء من ذلك ما تحصل لذة ولا يحصل فرحة بذلك الوجه السابع هو الذي فيه اليوم إن من فعل المأمورات والمنهيات بيعمل الاثنين بيفعل الاثنين وهذا غالب الناس يعني غالب الناس يرتكب مأمور ويرتكب منهي قال فهو إما ناجي مطلقا إن غلبت حسناته سيئات يعني اللي بيفعل مأمورات وبيرتكب منهيات طالما المأمورات زادت على المنهيات يعني الحسنات زادت على السيئات فهو لا شك ناجٍ وإما ناجٍ طالما فعل المأمور بعد أن يؤخذ منه الحق يعني عقاب المنهي فالشخص الذي يجمع حسنات وسيئات هذا ناجٍ ناجٍ إما أن ينجو مقدما وإما أن ينجو مؤخرا يبقى ما كانت النجاة إلا بفعل المأمور واضح كده فاعل المأمورات وفاعل المنهيات طالما وجد فعل مأمورات يبقى لابد من النجاة اما نجاة ابتداء وإما نجاة الابتلاء. نجاة الابتلاء أن تكون الحسنات أكثر أو يكون السيد أكثر ولكن شامله عفو الله ومغفرته. وأما الذي لا ينجو في البداية فسيخرج من النار حتما لوجود مأمورات تحققت بوجود حبة أو شعيرة أو خردلة أو ذرة من خير، فهو ناجي مقدما أو ناجي مؤخرا. فإذا عوقب على سيئاته فإنه أيضا سينجو. فمآله إلى النجاة بفعل المأمورات، أما لو لم يفعل المأمورات فلن ينجو أبدا أبدا. يعني لو شخص سويسري ولم يفعل أي مأمور من التوحيد، لم يأتي بالتوحيد، وكذلك لم يزني ولم يشرب الخمر ولم يقتل ولم يكذب ولم يسرق، فهو مخلص النار. فدل ذلك أنه محال دخول الجنة إلا بفعل المأمور، محال دخول الجنة إلا بفعل المأمور. ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك، هالك لا محالة. يبقى ثبت من ذلك أن الهلاك يكون بترك المأمور. فإن قيل هو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك، نقول ما هو لما ارتكب الشرك ترك المأمور وهو التوحيد. قيل يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد، ما هو لما فعل الشرك هو فعلا ترك التوحيد، ولو فعل التوحيد ما فعل الشرك. وإن لم يأتي بضد وجودي من الشرك، بل متى خلى قلبه من التوحيد، يعني واحد ملحد فهو ما أتى بتوحيد الله وما عبد غير، ما عبد شيء، عبدت اللات لا، العزة لا، بوزة لا، بقرة لا، قرد لا، ما عبدت شيء، ما عبدت شيء، ما عبدت غير الله ولا عبدت الله، فهو الهلاك بسبب ترك المأمور لا بسبب ترك المحظور. وهو سبحانه قال وأما فقال بل متى خلى قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو هالك. خلص أول ما يترك التوحيد هالك، حتى لو كان مثل مطعم بن عدي، لا المطعم لا يأذي ولا يظلم بل ينصر المظلوم ويقري الضيف و و و و، لكنه هالك لا محالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي، يعني لم يأتي بالتوحيد وهو الألوهية، اغفر لي دعاء الله توحيد، وهو هالك وإن لم يعبد معه غيره، يعني هو لم يعبد شيء خالص. يوجد كثير من الملاحدة في العالم لا يعبدون شيء، فإذا انضاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد وفعل الشرك. فلذا المشرك أشد عذابا من الملحد، لأن المشرك عبد غير الله، الملحد لم يعبد غير الله ولم يعبد الله، فهو في النار خالد مخلد فيها، لكن المشرك أسوأ منه، أسوأ منه. لكن في التعامل الدنيوي نتعامل مع بعض المشركين ولا نتعامل مع الملاحدة، فطعام الملاحدة حرام والزواج من الملاحدة حرام، وطعام الأهل الكتاب وهم مشركون حلال والزواج من نسائهم بشرط من الإحصان، مش الواحد يتجوز نصرانية وخلاص أو يهودية وخلاص، يتجوز بس بشرط يكون محصنة يعني عفيفة. ماشي. الوجه الثامن، ودي أشد شيء قال ابن القيم وشيء واضح جدا، إن فعلا من ترك المأمور هلك ولو لم يأتي ولو لم يفعل المحظور. الوجه الثامن أن المدعو للإيمان إذا قال لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبد ولا لا أعبد غيره كان كافرا بمجرد الترك والإعراض، بخلاف ما إذا قال أنا أصدق الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني، ولكن شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة علي لا تدعني أترك ما نهاني عنه، وأنا أعلم أنه قد نهاني وكره إلي فعل المنهي، ولكن لا صبر لي عنه، فهذا لا يعد كافرا بذلك ولا حكم حكم الأول، فإن هذا مطيع من وجه وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه يوضح. هذا أمر يحتاج إلى بيان. إذا قال أنا أصدق الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني، يبقى أنا فعل المأمورة، ولكن شهواتي وإرادتي، إذن هذا شخص فاسق، فاسق عاصي، هذا سينجو حتما يوما، إما ابتداء وإما انتهاء. لكن لو قال أنا أصدقه وأحبه وأؤمن به ولكن لن أفعل ما أمرني، مثل أبو طالب، أبو طالب كان يحبه ويصدقه ويؤمن به ولكن لا يقول لا إله إلا الله. أنت عارف لو قال له قول أنا رسول الله بس، قال نعم، لكن لا إله إلا الله لا. فأنت رسول الله بس نعبد الله العزة، فمشكلة. فالذي يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدق ويحب ويأتمر بأمره ناج لا محالة يوما، وإن فعل من المنهيات ما فعل. فتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه يوضح. وما في أحد يترك المأمور جملة، لأن أعظم المأمورات توحيد الله. فإذا وحد الله وارتكب من المعاصي فهو ناج. وصاحب البطاقة مثال على هذا، لأنه لم يأتي بحسنة إلا بطاقة واحدة فيها لا إله إلا الله، فهنا لم يأتي لا بعفة ولا بصدق ولا بأمانة ولا بشيء، ولو كانت موجودة لوجد إلى جانب البطاقة. الوجه التاسع أن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلا وبالنهي تبعا، فالمطيع ممتثل المأمور والعاصي تارك المأمور. وإذا قلنا كله يسمى أمر باعتبار أن النهي تابع للأمر وليس متبوعا له، بل هو تابع له. قال تعالى لا يعصون الله ما أمره، ولم يقل عن الملائكة أنهم ينتهون عن المعاصي، وإنما هم بل لا يعصون الله ما أمرهم، يعني يطيعون المأمور فورا. وإذا أردت بقوله ويفعلون ما يؤمرون. وقال موسى لأخيه عليهما السلام ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. فهنا كان عند موسى عليه السلام لا ينبغي معصية الأمر. وقال عمرو بن العاص عند موته رضي الله عنه أنا الذي أمرتني فعصيت ولكن لا إله إلا أنت، يعني يقول عصيت يعني ارتكبت المنهيات، ولا نعرف ماذا ارتكب من المنهيات. المعلوم أن الرجل من أفاضل الصحابة ومن خيار المجاهدين. وأنت لا تظن أن عمرو بن العاص درجته نازلة كثيرا عن غير من الصحابة الكمل، لأن هو ما ظن ذلك. وإذا لما سأل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه كان طامعا أن يقدم على الصديقين البكرين العمرين، ففوجئ. فهنا كان طامعا أنه يقول يا رسول من أحب الناس إليك أنت يا عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، قال ان رجال طمع تاني، هو مصر على الطمع وطمع طمع جيد يحمد عليه، قال ابوها. وفي رواية انه عد، فعد عمر وغيره، فسكت عمر بن العاص رضي الله عنه. لكن المقصود انه من اكابر الصحابة، لانه لا يطمع في ان يكون اسيرا عند رسول الله الا اكابر الصحابة. الوجه التاسع إن الطاعة والمعصية تتعلق بالأمر أصلا كما ذكرنا، وبالنهي تبعا كما ذكرنا. عمرو بن العاص قال أنا الذي أمرتني فعصيت ولكن لا إله إلا الله، وهذا أثر ضعيف، إنما يروى كثيرا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وقال الشاعر أمرتك أمرا جازما فعصيتني. فهنا عيب كبير جدا أن الإنسان يأمر ولا يطاع. لكن إذا الإنسان عصى ارتكب منهي يعني، فنقول نسي اشتهى غلط، انما عصيان الامر هذا شيء لا يطاق. والمقصود من ارسال الرسل طاعة الرسل او طاعة المرسل سبحانه، ولا تحصل الا بامتثال اوامره، واجتناب المناهي من تمام امتثال الاوامر ولا وزن. والذي ممكن نحول كل نهي الى امر، كل نهي اي نهي يخطر ببالك ممكن تحوله الامر على طول. النهي عن الزنا يعني امر بالعفة، النهي عن الشرك يعني امر بالتوحيد، النهي عن السرقة يعني امر بالعفة كذلك، وهكذا. قال ولهذا لو اجتنب المناهي ولم يفعل ما أمر لم يكن مطيعا، كما ذكرنا شخص لا أطاع الأوامر ولا ارتكب النواهي هذا مخلص النار، بخلاف ما لو أتى بالمأمورات وارتكب المناهي فإنه إن كان عاصيا عد عاصيا مذنبا، فإنه مطيع بامتثال الأمر عاص بارتكاب النهي، بخلاف تارك الأمر فإنه لا يعد مطيعا باجتناب المنهيات الخاصة، لا يعد مطيعا. اللي يترك الأمر عمرنا ما نسميه مطيع أبدا. يعني ما أقول المطر بن عدي مطيع لله في ترك الزنا، هو لم يزن، لكن لا أقول مطيع لله في ترك الزنا على طول، لأنه إذا ترك الأمر لا يحمد بترك معصية. الوجه العاشر، إن امتثال الأمر عبودية وتقرب وخدمة. وابن القيم صاحب مصطلح الخدمة وأخذ من الصوفي، وعلماؤنا المعاصرون يستنكرون هذا اللفظ، ومنهم الشيخ عبيد الجابري يستنكر تماما أن يقول الإنسان أنا خدام الله أو أنا في خدمة الله. قال لكن ابن القيم يقصد خدمة يعني طاعة الأمر والعبودية لله، فهو خبر. قال وتلك العبادة التي خلق لأجلها الخلق أو خلق لأجلها الخلق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغرض من خلقهم العبادة، ولكن العبادة نفسها لها غرض، لماذا يعبدون الله عز وجل؟ هذا أمر ممكن نقول فيه لتحقيق آثار صفات الله تبارك وتعالى، وإلا فهو غني عن العباد. أخبر سبحانه أنه إنما خلقهم للعبادة، وكذلك إنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه. فالعبادة هي الغاية التي خلقوا لها، يبقى العبادة غاية الخلق، تمام كده؟ العبادة غاية الخلق، والحكمة غاية العبادة، لأن العبادة غرض من الخلق، والحكمة غرض من العبادة، فهناك حكمة لماذا يعبد. هل هو محتاج للعبادة؟ لا، هو غني عن العالمين. قال فالعبادة التي هي الغاية التي خلقوا لها ولم يخلقوا لمجرد الترك، فإنه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم. ولذا الشخص اللي تارك الخمر مثلا لا يمدح إلا إذا كان هو يريد الخمر ويتركها طاعة لله عز وجل. أما شخص أصلا لا يحب الخمر ولا يعرفها ولم يعتد عليها، فهو تاركها حتى لو أمر بها لن يشرب، بخلاف امتثال المأمور فإنه أمر وجودي مطلوب الحصول عليه. يعني معناها الأمر مطلوب منه إيجاد شيء، والنهي مطلوب منه عدم، فالمطلوب منه الوجود أعظم مما يطلب منه العدم. الوجه الحادي عشر، وهو أن المطلوب بالنهي عدم الفعل، وهو أمر عدمي. نريد عدم الزنا، نريد عدم الشرك، نريد عدم السرقة، نريد العدم، لكن بالمأمور نريد وجود شيء، نريد وجود صلاة، نريد وجود بر، صيام، صلة. والمطلوب بالأمر إيجاد فعل، وهو أمر وجودي، يبقى النهي عدمي والأمر وجودي، والوجود أعظم من العدم، لأن الله يوصف بالوجود ولا يوصف بالعدم. فمتعلق الأمر الإيجاد، يعني الغرض من الأمر إيجاد الشيء، ومتعلق النهي الإعدام، عدم وجود شيء، وهو أمر لا كمال فيه إلا إذا تضمن أمرا وجوديا، فإن العدم من حيث هو عدم لا كمال فيه ولا مصلحة إلا إذا تضمن أمرا وجوديا مطلقا. وذلك الأمر الوجودي مطلوب مأمور به، فعادت حقيقة النهي إلى الأمر. صح، كل نهي مطلوب منه إيجاد ضده على طول، كل نهي مطلوب إيجاد ضده، مثل الصفات السلبية عن الله لا نتكلم فيها إلا لإثبات الضد، فلا نقول إن الله لا سنة له ولا نوع إلا لإثبات الضد، من في الفقر عن الله لإثبات الضد، من في الظلم عن الله لإثبات الضد. فكل المقصود من العدم إثبات الضد على طول. وكل المقصود من الأمر وجود الشيء، فالوجود أعظم من العدم لا شك. فعادت حقيقة النهي إلى الأمر، وأن المطلوب به ما في ضمن النهي من الأمر الوجود المطلوب به، وهذا يتضح بالوجه الثاني عشر، وهو أن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أخوة. أحدها أن المطلوب به كف النفس عن الفعل وحبسها عنه، وهو أمر وجودي. يعني قالوا إن النهي عن الزنا المطلوب به أن يكون هناك جواه انتهاء عن الزنا، وهذا الانتهاء عن الزنا أمر وجودي. نقول هذه فلسفة، لأن الانتهاء عن الزنا هو العفة، يبقى المطلوب عفة وليس هذا الانتهاء. قالوا لأن التكليف، ما هو الجنين في بطن أمه منتهي عن الزنا، والعاجز منتهي عن الزنا، والغائب عن الوعي منتهي عن الزنا، صح؟ وهنا انتهاء، وهنا يحمد له، يحمد في ايه؟ هو لغير قادر عليه اصلا. فقالوا لان التكليف انما يتعلق بالمقدور، والعدم المحض غير المقدور، وهذا قول الجمهور. وقال ابو هاشم وغيره بل المطلوب عدم الفعل، ولهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم وان لم يخطر بباله الفعل. يعني الشخص الممتنع عن الزنا يتحقق العفة وإن لم يخطر بباله أن يكون عفيف، وده عجيب لكنه عفيف. يعني الشخص الممتنع عن الزنا حتى لو لم يكن يريده، لا شك أننا من حقنا أن نسميه عفيف، صح ولا لا؟ ففضلا أن يقصد الكف عنه، كمان لو قصد الكف يعني يشتهي وترك، هذا هو المحمود. يعني هناك فرق بين شخص أصلا لا يعرف الخمر ولا يحبها ولا يطيق رائحتها، وشخص يشتهيها ويمتنع. المشتهي الممتنع أعظم أجرا لا محال. قال ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح، يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله، يقول فلان هذا لا يكذب، ولأن هو طبعه لا يكذب، مش لأن الكذب حرام. وإذا الزهري قال لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذب، والإمام الزهري مؤسس علم الحديث في العالم، قال لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذب، يعني معناها أن هو الكذب ليس يريده أصلا، لا يقبله أصلا، لا يأباه بفطرته. فقال فالناس تمدح من ترك فعل القبيح ولو لم يخطر بباله. فأنت تمدح الزهري وتقول أوثق الناس، كما هي درجته في مصطلح الرجال يقال الزهري أوثق الناس. طيب أوثق الناس مع أنه لم يخطر بباله الكذب، هو أصلا أوثق الناس جبلة، هو لا يكذب أصلا. قال فلم يخطر بباله فعله، يعني لا يخطر بباله فعل إيه؟ الكذب أصلا، ولم يخطر بباله الكف عنه لأنه هو أصلا لا يريده. وهذا أحد قولي القاضي أبي بكر من العربي. ولأجل التزم أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب، قال والمقصود بالنهي الإبقاء على العدم الأصلي وهو مقدور. يعني كل واحد في مقدرته انه لا يرتكب نهي. وقال الطائفة المطلوب بالنهي فعل الضد، وهذا الرأي الذي نميل اليه، المطلوب بالنهي فعل الضد، يعني المطلوب بالنهي عن الزنا فعل ايه؟ العفة، التعفف. فانه هو المقدور وهو المقصود للناهي، فهذا مقصد الله سبحانه من لا تقربوا الزنا. لا يقول الله لا تقربوا الزنا بحيث لا يكون في فطرتكم حبه، لا، وإنما لا تقربوا الزنا لتوجد العفة في العالم. فالمقصود بنهي الله عنه وجود الضد، ماشي كده؟ لو الرأي الأخير هذا وجود الضد. فإنه إنما نهاه عن الفاحشة طلبا للعفة وهي المأمور بها، ونهاه عن الظلم طلبا للعدل، وإلا ما الضعيف لا يظلم يا إخوان، وهم قوم لا يظلمون الناس حبة خردل كما قال حطيئة. هو هنا بيعيبهم ولا بيمدحهم؟ مع ان ترك الظلم لو كان لإيجاد العدل يبقى هو ده الممدوح، اما ترك الظلم للضعف عنه ليس بممدوح، يبقى الممدوح هو ها ترك النهي لإيجاد الضد. هذا هو الرأي الأخير اللي أميل إليه، ممكن أكون غلطان بس ده الذي أميل إليه. وعن الكذب طلبا للصدق المأمور به، وهكذا جميع المنهيات. فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلب لضد المنهي عنه، فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور والتحقيق. يبقى شيخ الإسلام هنا ممكن يرمي كلامنا ده كله، ابن القيم ممكن يعني كل الكلام ده يرد. قال رحمه الله أن المطلوب نوعان، مطلوب لنفسه وهو المأمور به، ومطلوب إعدامه لمضادته المأمور به. يبقى نصبنا شوي، وهو المنهي عنه لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به. فإذا لم يخطر ببال المكلف ولا دعته نفسه إليه بل استمر على العدم الأصلي لم يسب على تركه. يبقى الشخص الضعيف العاجز يساب على ترك الظلم، الشخص الأعمى يساب على غض البصر، يبقى لا يساب إلا من ترك المنهي طلبا للضد وترك المنهي مع القدرة عليه. تمام كده؟ الترك بالفطرة لا يساب على الترك إلا إذا اشتهى المنهي وقدر عليه. اشتهى الاشتهاء حديث النفس لا عبرة به، وأما إذا هم به فيحاسب عليه ولا يهم به إلا القدر عليه. عندما نوى أسيء، أما قبل ذلك لا. وإذا الذين لا يظلمون الناس حبة خردل لا يسابوا على طول، ولذا الله عز وجل لن يجاز الضعفاء أنهم لم يعتدوا على الأقوياء أبدا. وإذا احنا بنضحك في الواقع لما يكون مثلا مجموعة ضباط قبضوا على لص تعبان وضربوه لهم ماشي أنا هعفو عنكم سمحكم انت بتقدرش تعمل اي حاجة خالص. ففعلا المطلوب ايجاد الضد والقدرة على الانتهاء. قال فاذا لم يخطر ببال المكلف ولا دعته نفسه اليه بل استمر على العدم الاصلي لم يثب على تركه، لأنه أصلا لا يشتهي ولا يريد ولا يفكر فيه أصلا. وإن خطر بباله وكف نفسه عنه لله وتركه اختيارا أثيب على كف نفسه وامتناع. تمام؟ إذا القادر على النظر إلى النساء ولم يشتهي ذلك وكف نظره يساب؟ لا، لابد أن يشتهي ويكف نظره عنه. فقال فإنه فعل وجودي والثواب إنما يقع على الأمر الوجودي دون العدم المحض. وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله لكن تركه عجزا فهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وإرادته. عارفين واحد أراد الزنا وذهب إليها ليزني بها فوجد أبوها وأهلها موجودين، عجز عن الزنا. أراد الزنا ولم يستطع، جسمه لم يستطع، قواه لم تمكنه من ذلك، هذا معاقب. هم بسيئة ولم يفعلها عجزا هذا يعاقب. قال لكن يعاقب على عزمه وإرادته الجازمة التي إنما تخلف مرادها عجزا، وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة فلا يلتفت إلى ما خالفها. وهو يقصد من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، لكن من هم بسيئة فلم يعملها كتبت عليه سيئة. في رواية أخرى كتبت عليه سيئة لأنه هم بها ولم يمتنع عنها وإنما منع منها، ف فالذي امتنع يساب والذي منع لا يساب. الذي امتنع يساب والذي منع لا يساب. واحد راح يسرق وراح البنك ومخطط، بص لقى الشرطة محاوطة البنك ومحضر المدافع، هنا هو منع وامتنع؟ منع. يعاقب ولا لا يعاقب؟ يعاقب. كالشروع في القتل يعاقب، لانك انت لو جبت واحد وجبت له كوب عصير برتقال ووضعت له فيه سم، ثم هو لم يشربه، ثبت انك فعلت ذلك، تعاقب. تعاقب بتهمة الشروع في القتل. قال قال كقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الشيخ الإسلام القيم هنا يقصد أن الآية دي وإن كانت منسوخة لكنها منسوخة في حق الذين يحدثون أنفسهم ولا يهمون بذلك، وليست منسوخة تماما في حق من حدث نفسه وهم. يبقى الآية دي منسوخة جزئيا يا أخوة وليست منسوخة كليا. والصحابة لما جثوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله يحاسبنا الله على ما حدثنا به أنفسنا، فقال الله جل بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشخص الذي حدث نفسه ولم يعزم هذا لا يحاسب، أما الشخص الذي حدث وعزم وعد العدة ثم لم يستطع هذا يحاسب. وقوله تعالى إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول، قال انه اراد قتل صاحبه. يبقى هنا عقب على الهم بالقتل مع انه هو قتل، ده هو لا قتل ولا احتفظ بنفسه، يعني لا هو حقق القتل للاخر ولا حافظ على نفسه، ده هو قتل هو نفسه ويحاسب ويدخل النار. قال وقوله في الحديث الاخر ورجل قال لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء. يعني واحد شايف واحد معاه مال يجيب بيه راقصات ويزني بيه ويشرب الخمر، قال لو عندي مال كنت هيص واجيب راقصات واعمل واعمل، ها هما في الوزر سواء. لان هنا عزيمة نفس. طيب فابن القيم جاب ادلة قوية جدا الا الاية، والاية كما ذكرت ما دلالتها. طيب وقول من قال إن المطلوب بالنهي فعل الضد ليس كذلك، فإن المقصود عدم الفعل والتلبس بالضد. يعني ابن القيم يقول نعم مطلوب فعل الضد بس التلبس به يعني قصده، وإحنا وهو ده الذي نقصده، يبقى قصد العفة فعل. فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود بالقصد الأول، يعني لابد القصد الأول التلبس به. وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمور الذي نهي عما يمنعه ويضعفه فالمنهي عنه مطلوب إعدامه، طلب الوسائل والذرائع، يعني نبتعد عن النظر وعن الملامسة وعن الكلام مع النساء وعن وعن وعن، هذه كلها اسمها وسائل وذرائع تؤدي في النهاية إلى، فنمتنع عن الخلوة بالمرأة لأن الخلوة قد تؤدي للزنا، فالخلوة فيها حرمت لغيرها، هي محرمة لغيرها لأنها تؤدي إلى كذا. فالمقصود القصد الأول وهو إيجاد العفة، والمأمور به مطلوب إيجاده طالب المقاصد والغايات، يعني مطلوب العفة ومطلوب الصدق ومطلوب العدل غاية وقصد. وقول أبي هاشم إن تارك القبائح يحمد وإن لم يخطر بباله كف النفس، كلام صحيح ولا غلط قبل ما نكمل؟ خطأ، لازم يكون امتناعه بقصد كف النفس عن الباطل وإيجاد الحلال. فإن أراد بحمده ألا يذم فصحيح نعم، وإن أراد أن يثنى عليه بذلك فلا، ويحمد عليه لا، ويستحق الثواب فغير صحيح. فإن الناس لا يحمدون المجبوب على ترك الزنا طبعا خالص. بعدين مثلا أنت رجل لا تبيع ولا تشتري، وأقول لك أنت تحمد على عدم تصفيف الميزان. تصفيف الميزان إيه؟ وأنا بوزن أصلا خالص. أو أنت لست موظفا وتحمد على عدم قبول الرشوة، فين؟ فالشخص لابد أن أكمل السطر بس. قال ولا الأخرس على عدم الغيبة، والسب نقول له ما شاء الله انت اصلك عمرك مسبيت حد وهو اصلا اخرس. وانما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع الى الفعل. وقول القاضي الابقاء على العدم الاصلي مقدور، فان اراد به كف النفس ومنعها فصحيح، وان اراد مجرد العدم فليس كذلك. يعني المطلوب ان احنا نعدم الشيء بكف النفس عنه وليس بعدم القدرة عليه. واضح يا اخوانا؟ مطلوب نعدم الشيء يعني نعدم الكذب، ليس بعدم القدرة على الكذب، وإنما بالقدرة عليه مع الكف عنه. قد طرحت الآن ما شوفها يعني هم يحمدون عليه، يحمدون، لكن الله لا يحمد على الله يحمد على غيره، عنده مآثر كثيرة جدا، فما هذه يحمد على غيره، لكن هذا فضل الله يتفضل عليه بذلك، فيحمدون على فضل تفضل به الله عليه. لكن هل في ميزان حسنات أبي بكر الصديق يوم القيامة أنه لم يسجد لصنم في الجاهلية؟ لا خالص. ماشي تفضل. هذا ليس الملحد، الملحد من أنكر وجود الله أصلا، يقول ما فيش رب. أما إذا قال في رب إحنا بنحبه بس ما لناش دعوة بالأشياء الأخرى، الصلاة وكلام ده، هذا مشرك وليس ملحد. الملحد من أنكر وجود الله، يقول ما فيش حاجة اسمها رب، ما فيش رب. هذا موجود بكثرة في أوروبا، موجود كثير جدا. نعم لما يقول هذا نحن لا نتكلم معه في الهي ولا غير، نقول له طيب هم مشكلتهم يشوف النظارة يقول لك دي لابد لها من صانع، ويشوف السماء يقول لك صدفة، حاجة غريبة جدا، ويشوف كرة قدم يقول لك دي لابد لها حد صنعها، ويشوف القلب يقول لك ده صدفة. فهذا ده لازم تفهمه ان لابد لكل صنعة من صانع. فانا هتكلم معنا اصل الوجود، الكلام مع الملحدة شيء، والكلام مع المشركين شيء، والكلام مع المبتدع شيء، والكلام مع الفسقة شيء، والكلام مع الجهلة شيء، لكل وجهات هو موليه. بس لما نجاوب عليه بس خلاص كده. طيب لا ماشي، لو قال انا اؤمن بالله ونقول له طيب هذا امر لابد ان يكتمل، تؤمن بأن الله واحد لا شريك له، وبأنه الرب الواجب صرف العبادة إليه وحده، إن قال نعم فهذه تنفعه يوم، طالما نحن نرى أن ترك الصلاة إيه؟ نعم. أما إذا قال أنا أؤمن بالله بس ممكن يكون معاه آلهة تانية وممكن يكون، فده خلاص ده باطل. الإيمان بالله لابد فيه من اللي ذكرنا، احنا قلنا فيه خمس أشياء في الإيمان بالله، فاكرينها؟ خمسة، وجود الله، ربوبية، ألوهية، أسماء، صفات، لازم يساب على هذه القولة وليس على مقتضاها، يساب على هذه القولة وليس على مقتضاها، لأن هناك منيات كثيرة هو أصلا لا يقدر عليها، فيساب عليها بتاعي سبع عليه بتاعي. يعني القتل مثلا ممكن انت تكون اصلا غير قادر على القتل، فسبع عليه على امتناعك عن القتل بتاعي، لكن اذا انت قادر على القتل وتريد تقتل انسانا وانتهيت هذا امره، ففي ناس كثيرة تترك من هي اصلا لا تقدر عليه، فلابد اولا ان تكون قادر عليه، ثانيا ان تشتهيه. ما في حاجة بتقدر عليها، ما نقدر اشرب خمر بس انا ما اشتهاش، والله انا عمري ما اشتهي، عمري ما اعرف ايه، عمري ما اعرف الدخان بكرهه. فهنا انا لن اساب، رغم ان الان انا بمدح نفسي، نعوذ بالله، بمدح نفسي بان عمري ما دخنت في حياتي ابدا، لكن في نفس الوقت هل لي ثواب؟ لا، لاني لا اقدر، لا اقدر، بس لاني لا اشتهي بلا لا ثواب، عرفت؟ فالمدح اللي انا بقوله ده من باب بيان فقط، فبقول لك انا اصلا عمري في حياتي ما دخنت نهائي، وهذا شيء لا امتدح عليه لاني لم اشتهيه ابدا. اما اذا اشتهيت وامتنعت عنه، حتى التقليد مثلا، انا كنت ارى بعض الشباب يعني يرى المدخن هذا فيه شيء انا كنت ارى تفاهة وسفاهة، فبالتالي حتى الاجتهاد ما اجتهدتهوش. فضرب مثال بنفسي في الامر ده، فبقول لك ليس لي ثواب. فانت لو تقول لي انت عيوم الايام هتحاسب تاخد ثواب واجر انك امتنعت عن التدخين، لا لا ما ليش ثواب، لم اشتهي ابدا خالص. فهذه النقطة، انا ليا زميل في الجامعة ملح، مهم كتير كده، هو سافر بره يقول لي انا عمري ما زنيت، انا لا اقبل. كيف كيف انا عندي بنت وعندي زوجة وعندي اخوات، حبش حد يزني كده، هذا يساب؟ ليس ها. طيب فالامتناع ده لابد في كل امتناع يا اخواننا ننظر فيه، الامتناع الذي تحقق فيه الشرطان لك ثواب عليه. ما الشرطين؟ القدرة عليه واشتهاء، القدرة عليه واشتهاء. اما اشتهاءه من غير قدرة عليه لا ليس لك ثواب. يعني واحد يشتهي امرأة بعينها ولا يمكن يوصل اليه، خلاص. واحد يشتهي بليس اصابه هو اصلا ما ينفعش شيء خالص. فلابد من الاثنين، القدرة على الشيء واشتهاءه. اذا قدرت على شيء واشتهيت هو محرم فامتنعت في ثواب، اما اي امتناع اخر لا ثواب فيه ابدا ابدا. فهم؟ هل يساب عبد القادر انه لم يعبد القرد؟ اجيب يا اخوان، لا لا، هو اصلا ما اشتهي، لا يجتاز الامر ولا يخطر بباله ابدا. واذا قلت لك الفتره اللي عشناها في المملكه العربيه السعوديه ليس لنا فيها ثواب على غض البصر، مفيش خالص، مفيش نهائي، مفيش. لو واحدة كشفت جزء من وجهها تضرب هي واللي معاه، فمفيش مفيش. ماشي اكمل ولا لسه فيها سيل؟ بارك الله فيك، رحمك الله. فلا تنسى دليل اذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. انت تنظر للمقتول تقول اما ها اهبل بشكل، هذا المقتول لا حافظ على نفسه ولا قتل عدوه وقتل ورايح تداهي في الاخر، مثل الرجل الذي افتى بغير علم اللي قال اللي قاتل حسين نفسا ليس لك توبه، هذا اللي افتى غلط وافتى بلا علم وضيع نفسه ولو وزره في الاخره، ما شاء الله العافيه. طيب الوجه الثالث عشر، وهو ان الامر بالشيء نهي عن ضده. احنا قلنا خلاص نوافق على هذا، ان المطلوب ايجاد الضد ولا ثواب الا بالامتناع مع الشرطين. ماشي كده، كده الامر استقام يا اخوان. يا عبد القادر انت بتتكلم كتير، انت ازاي مدرس انت في المدرسة تعالى عزيز، تعالى تكدير. يا اخوان الامتناع عن المحرم لا ثواب فيه الا بشرطين، القدرة عليه والقدرة عليه واشتهاؤه. وتساب عليه اذا قدرت واشتهيته فامتنعت، ويزيد ثوابك اذا اردت ايجاد الضد. تمام يا اخوان؟ اذا اردت ايجاد الضد، لان في ممتنع عن الشيء لكن لا يهم وجود الضد، ما يهموش. الوجه الثالث عشر، وهو ان الامر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي لا القصد الطلبي، فان الامر انما مقصوده فعل الامر. يعني اقيموا الصلاة مقصود يبقى فيه صلاة في العالم، اعدلوا مطلوب ايجاد العدل في العالم. قال فاذا كان من لوازمه ترك الضد، نعم، لان من لوازم ايجاد العدل ترك الظلم، ومن لوازم ايجاد الصدق ترك الكذب، ومن لوازم وجود العفة ترك الزنا من جهة وترك السرقة من جهة اخرى. قال صار تركه مقصودا لغيره، يبقى ترك الظلم مقصود لغيره. وهذا هو الصواب في مسألة الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده ام لا، فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. يعني ليس المقصود ترك الكذب، وانما المقصود وجود الصدق فاستلزم ترك الكذب. وكذلك النهي عن الشيء مقصود الناهي بالقصد الأول الانتهاء عن المنهي عنه، وكونه مشتغلا بضده جاء من جهة اللزوم العقلي. يعني الانتهاء عن الشرك جاء باللزوم عقلي الانشغال بالتوحيد، لكن إنما نهي عما يضاد ما أمر به كما تقدم. فالاشتغال بالتوحيد معرفة المنهي عنه لاجتناب هذا المنهي لوجود التوحيد، فكأن المأمور به هو المقصود بالقصد الأول في الموضع. يبقى ترك عبادة اللات مقصود للتوحيد، لأنه التوحيد يعني ترك كله مش بس اللات، فليس المقصود بترك اللات ترك اللات لوحده، لأن واحد يترك اللات ويعبد العز فبيترك اللات والعز ويعبد بناه، لا، ده المقصود بالكف عن عبادة اللات إخلاص التوحيد لله. هذا المقصود سيؤدي إلى ترك اللات وغير وأي لات أخر مشابه له. وحرف المسألة أن طلب الشيء طلب له بالذات، يعني الله لما يقول اعدلوا يطلب ذات العدل، اصدقوا يطلب ذات الصدق، اتقوا يطلب ذات التقوى، احسنوا يقصد ذات الإحسان، ولما هو من ضرورته باللزوم. والنهي عن الشيء طلب لتركه بالذات، يعني المتروك الكذب متروك، ذات الكذب متروك، ولفعل ما هو من ضرورة الترك يعني إيجاد إيش؟ الصدق. يبقى إيجاد الصدق مطلوب لذاته، أما ترك الكذب مطلوب تركه لذاته ولإيجاد الصدق. لكن الإنسان سكت فهنا هو ترك الكذب، نعم، لكنه ما تحرى الصدق، فهذا كتمان، والكتمان مذموم ولا لا؟ قال ذي اللي قال لا تكتموا، طب اللي كتم الشهادة كذب يا اخوان؟ ابدا، بل ترك الصدق. اذا ترك الكذب مطلوب لترك الكذب لذاته مع ايجاد الضد والصدق، فالصدق مطلوب اتيانه، وترك الكذب ترك الكذب مطلوب لايجاد الصدق وليس لترك الكذب وحده فقط. وكذلك ترك العدل، ترك الظلم، ترك الظلم، انا اترك الظلم لايجاد العدل، لابد من كل مسألة هكذا، كل مسألة هكذا. قال وحرف طيب خلاص، والمطلوب في الموضعين فعل وكف، وكلاهما امر وجودي، فالفعل ايجاد الشيء والكف يساعد على ايجاد ضده. الوجه الرابع عشر أن الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي والإثبات في باب الخبر، وإحنا قلنا الكلام في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كله عبارة عن خبر وأمر، فبالنسبة للأمر والنهي هذا باب الطلب، قال نظير النفي والإثبات في باب الخبر. ففي الصلاة ليس المقصود إثبات الصلاة، أو لأن لو قلت إثبات الصلاة أو نفي الصلاة هذا تكذيب الخبر الظاهر من الأمر، إنما طالما استقر عندي أنه هو أمر فقد صدقت به خبرا، ويبقى الأمر الآن تنفيذ أو ترك، تمام كده؟ ولذا لو دخلت في الأول دخلت في الكفر، ولو دخلت في الثاني دخلت في المعصية. إزاي يعني؟ يعني قال الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، اللي صدق الآية الآن هو في مجال إما أن يصوم أو يفطر، يعني إما أن ينفذ أو يترك التنفيذ. أما اللي شك في الآية نفسها ليس داخلا في التنفيذ والترك، لأنه حتى التنفيذ لن يفيده، وإنما هو دخل في التصديق والتكذيب. فالشخص اللي قال أنا لا أصدق أن الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا كفر ولو صام رمضان. وأما الذي صدق بالآية هو مؤمن ولو أفطر في رمضان. يبقى إذن في الأمر تعلق المسألة بالتنفيذ وعدم التنفيذ، وفي الخبر تعلق بالتصديق والتكذيب. واضحة كده؟ قال الأمر والنهي في باب الطلب هو النفي والإثبات، وفي باب الخبر إيه ده؟ إن الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي والإثبات في باب الخبر. يبقى الخبر متعلق فقط بالنفي والإثبات، مجرد اثبت امن مجرد نفيت كفرت. واما الطلب اترك بقى مسألة التصديق هنا تنفيذ او عدم تنفيذ. قال والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض اذا لم ان لم يتضمن ثبوتا. فان النفي كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدح، فاذا تضمن ثبوتا صح المدح به كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيان. يعني لو قلنا ان ربنا لا ينسى ولم نقصد بذلك اثبات كمال علم الله يبقى لا فائدة من هذه الصفة النفي هذا. ولو نفينا عن الله النوم والتعب واللغوب بقصد اثبات كمال القوة وتمام القدرة يبقى لا فائدة من اثبات من نفي النوم والتعب واللغوب. واضحة يا اخوان؟ مش واضحة. لما يقول الله وما ربك بظلام للعبيد، هنا في نفي الظلم. اذا كان المقصود بنفي الظلم اثبات كمال عدالته سبحانه يبقى تمام، اما اذا لم يكن ذلك فلا فائدة، لانه ممكن لازم لضعفه. واحنا قلنا ان الحطية قال عن القبيلة الضعيفة قال لا يظلمون الناس حبة خردل، فهنا لا يظلم لعدم قدرتي على الظلم على الظلم. فانت الان لو مريت بشجرة تقول والله الشجرة دي انا بحبها عمرها ما ظلمتني، هي اصلا لا تقدر على الظلم، فانت فلا سبيل الى مدحها بعدم الظلم الا اذا قصدت انها لم تظلمك ثمرتها في كل سنة بتنتج الثمرة. فلو قلت لم تظلمني انت تقصد انها كل سنة تخرج ما المطلوب منها. فاقصد ان السلبيات والنفي لا شيء فيه ما لم يثبت كمال الضد. واضح كده يا اخوان؟ فالشخص الجاهل الذي لا يقرأ في اي كتاب هل امدحه بانه لا يقرأ كتب اهل البدع؟ ما هو لا يقرأ كتب اهل السنة، يبقى امدحه في ايه؟ امدحه بماذا؟ امدحه بماذا؟ قال فقال فنفي النسيان عن الله ونفي اللغوب والاعياء والتعب كل المقصود منه ايش؟ ما هو كمال القوة والقدرة. ونفي السنة والنوم مستلزم لكمال الحياة، انت حياتك ناقصة طالما انك تنام، والقيومية وقيومتك ناقصة. ونفي الولد والصاحبة مستلزم لكمال غنى الله وملكه وربوبيته. ونفي الشريك والولي والشفيع بدون الاذن المستلزم لكمال التوحيد والتفرد بالكمال والألوهية والملك. كذلك نفي الولد والصاحبة مستلزم لكمال الغنى كما ذكرنا. ونفي الظلم متضمن لكمال عدل الله تبارك وتعالى. ما هو ربنا لا يظلم يا اخوانا، والسماء لا تظلم، والجبل لا يظلم، والارض لا تظلم، والنمل لا تظلم. فهنا لا يمدحون بهذا، وانما يمدح هو لقدراته سبحانه عز وجل. ونفي ادراك الابصار له متضمن لعظمته، لانه عظيم سبحانه فلا يمكن ان تحيط به الابصار، وانه اجل من ان يدرك وان رأته الابصار، فالابصار تراه ولا تدركه. والا فليس في كونه لا يرى مدح بوجه من الوجوه. لو كان الله لا يرى وخلاص هذا ليس مدحا. واذا يعاب على الشيعة انهم يقولون ان الله لا يرى لا في الدنيا، والمعتزل يقول ان الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الاخرة، وهذا ذم لله تبارك وتعالى. لكن المدح ان يكون يرى ولا يدرك، فإن العدم المحض كذلك. وإذا عرف هذا فالمنهي عنه إن لم يتضمن أمرا وجوديا ثبوتيا اللي هو كمال الضد لم يمدح بتركه، ولم يستحق الثواب والثناء بمجرد الترك. ولذا قلت لك واحد مثلي لن يساب على ترك التدخين نهائيا، لن أخذ ولا حسنة واحدة، لأني أصلا لا أشتهيه. فطالما لم تشتهي الشيء وبالتالي امتناعك عنه نتيجة عدم الاشتهاء لن تساب عليه. قال والثناء بمجرد الترك كما لا يستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدمي. فنقول عن الأعمى أنه لم ينظر إلى امرأة لا تحل له، هذا يمدح بذلك؟ لا، ما يمدح بذلك، لأنه غير قادر أصلا على النظر إلى امرأة لا تحل له. الوجه الخامس عشر، إن الله سبحانه جعل جزاء المأمورات عشرة أمثال فعلها، وجزاء المنهيات مثل واحد، وهذا يدل على أن فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما نهى عنه، ولو كان الأمر بالعكس لكانت السيئة بعشرة والحسنة بواحدة أو تساوية، ولكن الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بمثلها. ومن كرم الله أن يحول لك الانتهاء إلى حسنة، فيحول لك النهي إلى أمر فيعطيك عشر حسنات. عارف يعني إيه؟ لو بظهر هذا الكلام معناه أن امرأة جميلة تمر غضت البصر عنها، هذا انتهاء عن النظر، لو حسنة واحدة. الحقيقة أن الله لا يحسب لك انتهاء عن النظر، وإنما يحسب لك غض بصر فتاخد عشر حسنات. فهمت ولا لا؟ ولما تنتهي عن الظلم لا يعطيك إلا حسنة واحدة، بل يعتبرك عادلا فتاخد عشر على العدل. فأيوة، فربنا من فضله من كرمه يحول لك ترك المنهيات إلى فعل مأمور، فهذا من فضله وكرمه. كن نفسي هو يوضحها ويقصده، لكن أنا وضحته، ربنا اللي جعلني أوضحه، أعوذ بالله. الوجه السادس عشر، عرفت؟ فكل سيئة هي مفروض لها سيئة، عقبها سيئة واحدة، لكن الامتناع عن السيئة الله جل جعله أمرا فجعل له عشر حسنات. الوجه السادس عشر، أن المنهي عنه المقصود إعدامه، وألا يدخل في الوجود سواء نوى ذلك أو لم ينوه، وسواء خطر بباله أو لم يخطر، فالمقصود ألا يكون اللي هو المنهي، وإنما المأمور به المقصود كونه وإيجاده والتقرب به نية وفعل. هذا تكرار ابن القيم سبق أن قال بأسلوب آخر، إنه في كل مرة يذكر إن الأمر شيء وجودي يريد الله أن يوجد في العالم، وأما المنهي عنه يريد أن يعدمه في العالم. وسر المسألة أن وجود ما طلب إيجاده أحب إليه من عدم ما طلب إعدامه، وعدم ما أحبه أكرم إليه من وجود ما يبغضه، فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل ما نهى عنه. فهو لما بيأمر بشيء يريده، ولما بينها عن شيء بيريد عدمه سبحانه عز وجل، وإيجاد الشيء أكرم من الشيء اللي تريد عدمه. الوجه السابع عشر، إن فعل ما يحبه والإعانة عليه وجزاؤه وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمته، الحاجة اللي بيحبها هو سبحانه وتعالى بييسر ليها، أول شيء أمر به ويسر له وأمكن منه، ثم أثاب عليه وجاز عليه، هذا كله من فضله، ومدحك عليه وأثنى عليك عليه. فحضرتك إذا طلبت العلم فالله جل هو الذي أمر بطلب العلم، ثانيا هو الذي يسر العلم، ثالثا هو الذي أقدرك على طلب العلم، رابعا هو الذي يسر لك العالم أو الكتاب أو أسلوب العلم تتعلمه، خامسا مدحك إذا طلبت العلم، سادسا أعطاك ثواب على طلب العلم، فالكل فضل منه. صح؟ فين أنت؟ فين عملك؟ قال وعدم ما أحبه لانتهينا دي، وفعل ما يكرهه وجزاؤه وما يترتب عليه من الذم والألم والعقاب من غضبه. يبقى إذا وجد الزنا هو سبحانه وتعالى يحبه؟ لا، يكرهه. وفعلك له ارتكاب منك، وجزاء الله عليه عقوبة، والله لا يمدحك بل يذمك على هذا ويؤلمك ويعاقبك، فالأول من رحمته والثاني من غضبه، والمعلوم أن رحمته سبق الغضب. قال ورحمته سابقة على غضبه غالبة له، وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب، ونحن نعوذ برضا الله من سخطه، فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما، ورحمة من لوازم ذاته. إن الرحمة صفة ذاتية ولا فعلية يا أخوان؟ الرحمة رحمتان، الرحمة التي هي صفته هي ذاته، والرحمة التي يمن بها على عباده هي فعلية خلق من خلقه سبحانه. قال فهو لا يكون إلا رحيما، ورحمة من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك، لا يمكن. وليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته، فهو يغضب أحيانا ولا يغضب أحيانا. قال ولا يكون غضبان دائما، غضبا لا يتصور انفكاكه، بل يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة إن ربي قد غضب اليوم، ولا يقول قد رحم اليوم، لأن رحمته مأمولة دائما. قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ورحمته وسعت كل شيء. حتى هو غاضب سبحانه عز وجل بتكون رحمته شاملة يا شيخ سبحانه تبارك وتعالى. قال وهو كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه ليش الغضب تبارك وتعالى. قال فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيم، ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره، خلاص أنا ذكرنا هذا، ورحمته وسعت كل شيء وغضبه لم يسع كل شيء. صح، غضب وسع الملائكة، وسع محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، وسع المتقين المحسنين، لكن رحمته وسعت كله كل شيء. سبحانك يا رب. وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، ووسع كل شيء رحمة وعلمة ولم يسع كل شيء غضبا وانتقام. فالرحمة وما كان بها ولا وازمها وآثارها غالبة على الغضب، وما كان منه وآثاره، فوجود ما كان بالرحمة أحب إليه من وجود ما كان من لوازم الغضب. فالإحسان أحب إليه من الانتقام، لأن الإحسان من موجبات الرحمة والانتقام من موجبات الغضب. ولهذا كانت الرحمة أحب إليه من العذاب، والعفو أحب إليه من الانتقام. فوجود محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه، ولا سيما إذا كان في فوات مكروهه فوات ما يحبه من لوازمه، فإنه يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه. يعني مثلا الزنا مكروه لله، فمن لوازم الزنا الاختلاط والنظر والكلام الفاحش والخلوة، كل ذلك يكره الله سبحانه وتعالى لأنه من لوازم المكروه. ومن لوازم الكفر السجود لغير الله والركوع لغير الله والاتكال على غير الله والثقة في غير الله ودعاء غير الله، كل ذا لوازم الشرك، فالله يكره ويعد كل شركة سبحانه عز وجل. فكل المكروه مكروه بلوازم، وكل المحبوب محبوب بلوازم، لأن مثلا التقى من لوازمها العلم الشرع، من لوازمها تفكر في ذات الله، من لوازمها الخوف من الله، وهكذا. الوجه الثامن عشر إن آثار ما يكرهه وهو المنهيات أسرع زوالا بما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكره. يعني الحاجات المنهية تزول بسرعة بالمحبوب، فالذنب يزول بسرعة بالتوبة، والذنب مكروه والتوبة محبوبة. قال وزوال آثار ما يحبه بما يكرهه، فالإنسان الذي يفعل شيء يحبه الله كالتوحيد، لما يفعل شيء آخر مكروه لله عز وجل، المكروه لا يزيل المحبوب. فآثار كراهته سريعة الزوال، وقد يزيلها سبحانه بالعفو والتجاوز. والرجل الذي فعل مع المرأة شيئا في البستان، بمجرد ما صلى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس صليت معنا؟ قال بلى. قال فإن الله جل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فبسرعة زال ما يكره بما يحب. وكل المصائب والمكروهات تزول بالاستغفار وبالتوبة وبالأعمال الصالحة، والمصائب المكثرة والشفاعة، والحسنات يذهبن السيئات، ولو بلغت الذنوب عنان السماء ثم استغفره غفر له ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة وهو سبحانه يغفر الذنوب وإن تعظمت ولا يبالي فيبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعي من العبد. مجرد الندم شفت الرجل اللي قتل 100 نفس زال عنه برغبة طيبة وبسؤال أورع الناس وبمجرد اتجاه إلى بلد تاني تخيل فزال أثر السفاح ده 100 نفس بسرعة زال أثرها يا إخوانا مجرد أن سأل أورع الناس ومجرد أن هو يعني أطاع فتواه وبدأ يتجه إلى قرية ولا وصل لها ولا حاجة خالص. ده حتى كان مشكوك يطار المسافة أكثر ولا أقل صح ولا لا؟ فسبحان الله أزال أثار قاتل 100 نفس قاتل 100 نفس لكن هل يزيل أثار عبادة 100 يوم بذنب واحد ارتكبته في يوم مثلا بعيد عن الشرك؟ أبدا والله أبدا والله. فلا يمكن إنسان يصلي 100 يوم ثم زنى في يوم يزول أثر الصلاة لا يمكن لا يمكن لا يمكن. ما فيش ذنب غير الشرك يزيل أثر الطاعة. فسبحانك يا رب نظيف مال هذه قصة. ما هو الرجل ارتكب مشاكل كثيرة جدا وبرسيس الراهب ارتكب مشاكل كثيرة جدا بس قصص هذه. وشرع من قبلنا شيء ونحن سرعنا شيء آخر. والشخص الكافر طول عمره وجه قال أشهد أن لا إله إلا الله ومات ما تقول فيه أنا طول عمره كافر 80 سنة كافر ثم قال نطق الشهادتين فمات الله أكبر. طب ارتكب 100 سنة حسنات وجه ارتكب سيئة ليست شركة تزول 100 سنة حسنات حانك يا رب. طيب قال فيزيل سبحانه أثار المصائب وإن عظمت جل وعلا. قال وهو سبحانه يغفر الذنوب وإن تعظمت ولا يبالي فيبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعي من العبد. وذكرت لك أمثلة على أدنى السعي. الرجل اللي جي يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل ولم يركع لله ركعة واحد في الجنة ولا لا؟ وتوبة النصوح وندم على ما فعل وما ذاك إلا لوجود ما يحبه من توبة العبد وطاعته وتوحيده. فدل على أن وجود ذلك أحب إليه وأرضى له. ويوضح الوجه 19 ونأجله بقى الوجه 19 إخوة كتير صايمين نكمل بعد المغرب. صائم ما مش نعم عمال أقول صائم بس والله ما أقصد رياء إنما أقصد إن أنا تاني يوم وغيري صام 6 أيام كاملين لسه تاني يوم تقصير. أنصح بصيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين سيحسب لك يوم الاثنين من صيام 6 وصيام يوم الاثنين وصيام 13 ثلاث نيات في يوم واحد ويبدأ الحد والاثنين يبقى الاثنين هيحسب لك الرابع 10 ويحسب لك من شوال ويحسب صيام الاثنين ويوم الحد والثلاث يحسب لك من شوال وإيه والثالث والخامس 10. فالإخوة تجمع إن شاء الله هذه النية لمن لم يتم الأيام 6 أما اللي تم الأيام 6 فشيء تاني. شخص عنده شهوة الظلم وقادر عليه فامتنع فله أجر؟ نعم طبعا. وشخص آخر قادر على الظلم ولكن الله جبله على العدل فيمتنع عن الظلم فالأول جاهد نفسه وانتهى عما أمره الله والثاني إن شاء الله له أجر لأنه امتنع عما أمر الله. فهل فهم هذا صحيح؟ نعم ولكن أجر الأول أشد من أجر الثاني وأعظم من أجر الثاني. هو قادر ولكن لا يريد. ما أنا قلت لك ولا قلت لك قادر على الشيء ولكن لا يريد. طب رد على ترك المنهيات طاعة لله فيثاب العبد عليها؟ بلى بشرط. ما ترك الواحد ترك منهي مش قادر عليها يثاب عليها ازاي؟ الأعمى ترك النظر للنساء هيثاب عليه كيف يعني؟ يثاب عليه كيف؟ وأخرس ترك الغيبة والسب والنميمة والشتم هيثاب عليه بتاع ايه؟ يثاب عليه ازاي؟ واحد مقطوع الذراعين ويساب على عالم لم يضرب أحد بيده، يضرب أحد بيده. الله المستعان. طيب بعد المغرب إن شاء الله بعد الصلاة هنأخذ منهج السالكين إن شاء الله باب الهبة. إن جميع الكتاب والسنة هو خبر أو أمر، والأمر ينقسم إلى قسمين: أمر بالفعل وأمر بالترك يسمى النهي. فبالنسبة للصلاة هناك أمر بإتيان الصلاة، بإيتاء الصلاة وبإقام الصلاة، وبالنسبة للزنا هناك نهي عن ارتكاب الزنا. فهناك أوامر يجب فعلها وهناك نواهي يجب تركها. واختلف العلماء ترك الأمر أشد أم ارتكاب النهي أشد؟ ترك الأمر أشد أم ارتكاب النهي أشد؟ ما أصبره بس، أصبره بس أنا عارف والله الإجابة، ده أنا برجع عليه بكلام اللي شرحناه، فربنا علمني الإجابة دي خليتك عارفها. ترك الأمر وفعل النهي. القول بأن ترك الأمر أشد من فعل النهي عموما غلط، غلط، لأن هناك منهيات ارتكابها أشد من ترك بعض المأمورات بكثير جدا. هناك منهيات كالشرك مثلا، الشرك مأمور بها منهي عنه، منهي عنه. طيب صلة الرحم مأمور بها، ارتكاب الشرك اللي هو النهي أعظم من ترك صلة الأرحام؟ لا. أيوة، يعني معناه هنا في ثبت أن نهي هو أشد من إيه؟ من أمر. فليس الأمر على بالكلية، ولكن نقول في الغالب إذا كان الأمر في درجة النهي فترك الأمر أسوأ من فعل النهي إذا كان في درجته. فدرجة الشرك معها درجة التوحيد وليست معها درجة صلة الرحم. فالذين في درجة واحدة يكون ترك الفعل أشد من ارتكاب النهي. طرحت هذه كده القاعدة تكون سليمة، هي واضحة كده القاعدة تكون سليمة، أن نقول إن كل أمر تركه أشد من ارتكاب أي نهي هذا غلط، لأن هناك منهيات ارتكابها أشد بكثير جدا من ترك مأمورات. يعني مثلا أنت مأمور بأن تأتي الصلاة في أول وقتها، هل هذا كاللواط؟ لا يمكن، صح ولا لا؟ فإذا نقول لكي نسلم هذه القاعدة ونفصصها، نقول هناك مأمورات ومنهيات المأمور الذي في درجة النهي ترك الأمر أشد من فعل النهي، لكن انت فوات الدرجات تغير الكلام. فهنا التوحيد في درجة الشرك، لأن أعظم مأمور به هو التوحيد، وأعظم قبيحة منهية عنها هي الشرك. فارتكاب الشرك أشد من ترك التوحيد؟ نقول لا. لماذا؟ لأن ترك الأمر هنا يساوي فعل النهي، هو واحد، هو بالضبط واحد تماما، لأنه لا يمكن ترك التوحيد إلا بارتكاب الشرك على طول. لكن على العموم في الغالب إن ترك الأمر أشد من ارتكاب النهي، ولذا فعل إبليس أشد من فعل آدم. فعل إبليس يسمى ترك الأمر، اسجدوا لا، فعل آدم عليه السلام لا يسمى إلا ارتكاب النهي، لا تأكل من الشجرة أكل. واضح كده؟ فعل إبليس أسوأ من فعل آدم. إبليس ترك الأمر وآدم فعل النهي، فإبليس أمر بالسجود فأبى، وآدم عليه السلام أمر ولا نهي؟ نهي عن الأكل من الشجرة، بلا لا تقرب هذه الشجرة، نهي واضح، فارتكب النهي. فذنب آدم أقل بكثير من ذنب إبليس، ومع ذلك آدم أتبع الذنب بالتوبة وإبليس أتبع الذنب بالإصرار والتكبر والإباء. فابن القيم لما اختلف هذه المسألة أسس أن ترك الأمر أسوأ من ارتكاب النهي، بهذه القاعدة اللي هي قاعدة إبليس وآدم، على آدم السبب وعلى إبليس اللعنة. فذكرنا هذا الكلام ووصلنا فيه إلى وجوه، لا وجوه، ذكرنا وقفنا عند الوجه السادس، فالأرجع أو السابع، هل أرجع للمسألة كلها ولا خليني في الوجوه؟ ولا جواب. طيب، الوجه الأول من غير التفصيل بقى، ما ذكره من شأن آدم وعدو الله إبليس. شأن آدم ترك الأمر، صح؟ شأن آدم فعل النهي، وشأن إبليس طيب ترك الأمر. الثاني أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي، الذي في درجته، الذي في درجته. فقال أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وقال خير أعمالكم كذا وكذا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. طيب، لكن المنهي الله يذكره بأنه لا يحب، فلا يحب الفساد، لا يحب المفسدين، لا يحب كذا، لا يحب المعتدين. بينما في الأخرى يصرح سبحانه عز وجل. الوجه الثالث أين هو؟ هو لم يذكر الثالث هنا عندي، أنا عندي الثاني ثم الرابع على طول. لا هذا الثاني. فإذا الثالث لعله إذا عرف هذا ففعل ما يحبه. الثالث فعل ما أقول حبه لله. أي نعم. طيب، الثاني ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة، يعني الغالب اللي بيرتكب المنهي أنه بيكون شهوة، واللي فارك الأمر بيكون شبهة، والشبهة أشد من الشهوة. طيب، والوجه الرابع أن فعل المأمور مقصود لذاته، ربنا يريده، وأما ترك المنهي مقصود لضده. يعني ترك الزنا مقصود لوجود العفة، أما الأمر بالعفة مقصود لذاته لوجود العفة. فكل مأمور ربنا يريد وجوده، وكل منهي ربنا يريد وجود ضده على طول. فالنهي عن السرقة لوجود الأمان، يبقى الأمان مطلوب، فكل مأمور مطلوب وجوده، وكل منهي مطلوب ضده، مطلوب وجود ضده. الوجه الخامس أن فعل المأمور من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها، وترك المنهيات من باب الحمية عما يشوش قوة الإيمان. فعل المأمورات يزيد الإيمان، وإذا الإيمان يزيد بالطاعات. وأما ترك المعاصي فترك المعاصي لزيادة قوة المأمورات، ولأن المنهيات لو لحد ارتكبها حتعوق المأمور، حتعوق المأمور وتبعد المأمور. فالإنسان لما يأكل الربا هذا ارتكب نهي، يجي يتصدق، الصدقة هنا ليست خالص، لأن الصدقة لا تجوز من أموال الحرام. الوجه السادس إذا فعل المأمورات، إن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه، لأن كل مأمور فيه مرضاة الرب. فلما الإنسان يحقق مرضاة الرب يلتز بقلبه ويفرح قلبه، وترك المنهيات لا يحصل له شيء من ذلك، ما تحصل لذة ولا يحصل فرحة بذلك. الوجه السابع هو الذي فيه اليوم، إن من فعل المأمورات والمنهيات بيعمل الاثنين، بيفعل الاثنين. وهذا غالب الناس، يعني غالب الناس يرتكب مأمور ويرتكب منهي. قال فهو إما ناجي مطلقا إن غلبت حسناته سيئات، يعني اللي بيفعل مأمورات وبيرتكب منهيات، طالما المأمورات زادت على المنهيات يعني الحسنات زادت على السيئات فهو لا شك ناجي. وإما ناجي طالما فعل المأمور بعد أن يؤخذ منه الحق، يعني عقاب المنهي. فالشخص الذي يجمع حسنات وسيئات هذا ناجي الناجي، إما أن ينجو مقدما وإما أن ينجو مؤخرا. يبقى ما كانت النجاة إلا بفعل المأمور، واضح كده؟ فاعل المأمورات وفاعل المنهيات. طالما وجد فعل مأمورات يبقى لابد من النجاة، إما نجاة ابتداء وإما نجاة انتهاء. نجاة الابتداء تكون الحسنات أكثر أو يكون السيد أكثر ولكن شامله عفو الله ومغفرته. وأما الذي لا ينجو في البداية فسيخرج من النار حتما لوجود مأمورات تحققت بوجود حبة أو شعيرة أو خردلة أو ذرة من خير، فهو ناجي مقدما أو ناجي مؤخرا. فإذا عوقب على سيئاته فإنه أيضا سينجو. فمآله إلى النجاة بفعل المأمورات، أما لو لم يفعل المأمورات فلن ينجو أبدا أبدا. يعني لو شخص سويسري ولم يفعل أي مأمور من التوحيد، لم يأتي بالتوحيد، وكذلك لم يزني ولم يشرب الخمر ولم يقتل ولم يكذب ولم يسرق، فهو مخلص النار. فدل ذلك أنه محال دخول الجنة إلا بفعل المأمور، محال دخول الجنة إلا بفعل المأمور. ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك، هالك لا محالة. يبقى ثبت من ذلك أن الهلاك يكون بترك المأمور. فإن قيل هو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك، نقول ما هو لما ارتكب الشرك ترك المأمور وهو التوحيد. قيل يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد، ما هو لما فعل الشرك هو فعلا ترك التوحيد، ولو فعل التوحيد ما فعل الشرك. وإن لم يأتي بضد وجودي من الشرك، بل متى خلى قلبه من التوحيد، يعني واحد ملحد فهو ما أتى بتوحيد الله وما عبد غير، ما عبد شيء، عبدت اللات لا، العزة لا، بوزة لا، بقرة لا، قرد لا، ما عبدت شيء، ما عبدت شيء، ما عبدت غير الله ولا عبدت الله، فهو الهلاك بسبب ترك المأمور لا بسبب ترك المحظور. وهو سبحانه قال وأما فقال بل متى خلى قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو هالك. خلص أول ما يترك التوحيد هالك، حتى لو كان مثل مطعم بن عدي، لا المطعم لا يأذي ولا يظلم بل ينصر المظلوم ويقري الضيف و و و و، لكنه هالك لا محالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي، يعني لم يأتي بالتوحيد وهو الألوهية، اغفر لي دعاء الله توحيد، وهو هالك وإن لم يعبد معه غيره، يعني هو لم يعبد شيء خالص. يوجد كثير من الملاحدة في العالم لا يعبدون شيء، فإذا انضاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد وفعل الشرك. فلذا المشرك أشد عذابا من الملحد، لأن المشرك عبد غير الله، الملحد لم يعبد غير الله ولم يعبد الله، فهو في النار خالد مخلد فيها، لكن المشرك أسوأ منه. لكن في التعامل الدنيوي نتعامل مع بعض المشركين ولا نتعامل مع الملاحدة، فتعامل الملاحدة حرام، والزواج من الملاحدة حرام، وتعامل أهل الكتاب وهم مشركون حلال، والزواج من نسائهم بشرط من الإحصان، مش الواحد يتجوز نصرانية وخلاص أو يهودية وخلاص، يتجوز بشرط يكون محصنة يعني عفيفة. ماشي. الوجه الثامن، ودي أشد شيء قال ابن القيم وشيء واضح جدا، إن فعلا من ترك المأمور هلك ولو لم يأتي ولو لم يفعل المحظور. الوجه الثامن أن المدعو للإيمان إذا قال لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبد ولا لا أعبد غيره كان كافرا بمجرد الترك والإعراض، بخلاف ما إذا قال أنا أصدق الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني، ولكن شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة علي لا تدعني أترك ما نهاني عنه، وأنا أعلم أنه قد نهاني وكره وكره إلي فعل المنهي ولكن لا صبر لي عنه فهذا لا يعد كافرا بذلك ولا حكم حكم الأول فإن هذا مطيع من وجه وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه يوضح هذا أمر يحتاج إلى بيان. إذا قال أنا أصدق الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني يبقى أنا فعل المأمورة ولكن شهواتي وإرادتي إذن هذا شخص فاسق فاسق عاصي هذا سينجو حتما يوما إما ابتداء وإما انتهاء لكن لو قال أنا أصدقه وأحبه وأؤمن به ولكن لن أفعل ما أمرني مثل أبو طالب أبو طالب كان يحبه ويصدقه ويؤمن به ولكن لا يقول لا إله إلا الله انت عارف لو قال له قول أنا رسول الله بس قال نعم لكن لا إله إلا الله لا فأنت رسول الله بس نعبد الله العزة ومشكلة فالذي يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدق ويحب ويأتمر بأمره ناج لا محال يوما وإن فعل من المنهيات ما فعل فتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه يوضح وما في أحد يترك المأمور جملة لأن أعظم المأمورات توحيد الله فإذا وحد الله وارتكب من المعاصي فهو ناج وصاحب البطاقة مثال على هذا لأنه لم يأتي بحسنة إلا بطاقة واحدة فيها لا إله إلا الله فهنا لم يأتي لا بعفة ولا بصدق ولا بأمانة ولا بشيء ولو كانت موجودة لوجدت إلى جانب البطاقة الرجل التاسع أن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلا وبالنهي تبعا فالمطيع ممتثل المأمور والعاصي تارك المأمور وإذا قلنا كله يسمى أمر باعتبار أن النهي تابع للأمر وليس متبوعا له بل هو تابع له قال تعالى لا يعصون الله ما أمره ولم يقل عن الملائكة أنهم ينتهون عن المعاصي وإنما هم بل لا يعصون الله ما أمرهم يعني يطيعون المأمور فورا وإذا أردت بقوله ويفعلون ما يؤمرون وقال موسى لأخيه عليهما السلام ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري فهنا كان عند موسى عليه السلام لا ينبغي معصية الأمر وقال عمرو بن العاص عند موته رضي الله عنه أنا الذي أمرتني فعصيت ولكن لا إله إلا أنت يعني يقول عصيت يعني ارتكبت المنهيات ولا نعرف ماذا ارتكب من المنهيات المعلوم أن الرجل من أفاضل الصحابة ومن خيار المجاهدين وأنت لا تظن أن عمرو بن العاص درجته نازلة كثيرا عن غيره من الصحابة الكمل لأن هو ما ظن ذلك وإذا لما سأل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه كان طامعا أن يقدم على الصديقين البكرين العمرين ففوجئ فهنا كان طامعا أنه يقول يا رسول من أحب الناس إليك أنت يا عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قال ان رجال طمع تاني هو مصر على الطمع وطمع طمع جيد يحمد عليه قال ابوه وفي رواية انه عد فعد عمر وغيره فسكت عمر بن العاص رضي الله عنه لكن المقصود انه من اكابر الصحابة لانه لا يطمع في ان يكون اسيرا عند رسول الله الا اكابر الصحابة الوجه التاسع إن الطاعة والمعصية تتعلق بالأمر أصلا كما ذكرنا وبالنهي تبعا كما ذكرنا عمرو بن العاص قال أنا الذي أمرتني فعصيت ولكن لا إله إلا الله وهذا أثر ضعيف إنما يروى كثيرا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال الشاعر أمرتك أمرا جازما فعصيتني فهنا عيد كبير جدا الإنسان يأمر ولا يطاع لكن إذا الإنسان عصى ارتكب منهي يعني فنقول نسي اشتهى غلط انما عصيان الامر هذا شيء لا يطاق والمقصود من ارسال الرسل طاعة الرسل او طاعة المرسل سبحانه ولا تحصل الا بامتثال اوامره واجتناب المناهي من تمام امتثال الاوامر ولا وزن والذي ممكن نحول كل نهي الى امر كل نهي اي نهي يخطر ببالك ممكن تحوله الامر على طول النهي عن الزنا يعني امر بالعفة النهي عن الشرك عن أمر بالتوحيد، النهي عن السرقة عن أمر بالعفة كذلك، وهكذا. قال ولهذا لو اجتنب المناهي ولم يفعل ما أمر لم يكن مطيعا، كما ذكرنا شخص لا أطاع الأوامر ولا ارتكب النواهي هذا مخلص النار، بخلاف ما لو أتى بالمأمورات وارتكب المناهي فإنه إن كان عاصيا عد عاصيا مذنبا، فإنه مطيع بامتثال الأمر عاص بارتكاب النهي، بخلاف تارك الأمر فإنه لا يعد مطيعا باجتناب المنهيات الخاصة، لا يعد مطيعا. اللي يترك الأمر عمرنا ما نسميه مطيع أبدا. يعني ما أقول المطر بن عدي مطيع لله في ترك الزنا، هو لم يزن، لكن لا أقول مطيع لله في ترك الزنا على طول، لأنه إذا ترك الأمر لا يحمد بترك معصية. الوجه العاشر، إن امتثال الأمر عبودية وتقرب وخدمة. وابن القيم صاحب مصطلح الخدمة وأخذ من الصوفي، وعلماؤنا المعاصرون يستنكرون هذا اللفظ، ومنهم الشيخ عبيد الجابري يستنكر تماما أن يقول الإنسان أنا خدام الله أو أنا في خدمة الله. قال لكن ابن القيم يقصد خدمة يعني طاعة الأمر والعبودية لله، فهو خبر. قال وتلك العبادة التي خلق لأجلها الخلق أو خلق لأجلها الخلق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغرض من خلقهم العبادة، ولكن العبادة نفسها لها غرض، لماذا يعبدون الله عز وجل؟ هذا أمر ممكن نقول فيه لتحقيق آثار صفات الله تبارك وتعالى، وإلا فهو غني عن العباد. أخبر سبحانه أنه إنما خلقهم للعبادة، وكذلك إنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه. فالعبادة هي الغاية التي خلقوا لها، يبقى العبادة غاية الخلق، تمام كده؟ العبادة غاية الخلق، والحكمة غاية العبادة، لأن العبادة غرض من الخلق، والحكمة غرض من العبادة، فهناك حكمة لماذا يعبد؟ هل هو محتاج للعبادة؟ لا، هو غني عن العالمين. قال فالعبادة التي هي الغاية التي خلقوا لها ولم يخلقوا لمجرد الترك، فإنه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم. ولذا الشخص اللي تارك الخمر مثلا لا يمدح إلا إذا كان هو يريد الخمر ويتركها طاعة لله عز وجل. أما شخص أصلا لا يحب الخمر ولا يعرفها ولم يعتد عليها، فهو تاركها حتى لو أمر بها لن يشرب، بخلاف امتثال المأمور فإنه أمر وجودي مطلوب الحصول عليه. يعني معناها الأمر مطلوب منه إيجاد شيء، والنهي مطلوب منه عدم، فالمطلوب منه الوجود أعظم مما يطلب منه العدم. الوجه الحادي عشر، وهو أن المطلوب بالنهي عدم الفعل، وهو أمر عدمي. نريد عدم الزنا، نريد عدم الشرك، نريد عدم السرقة، نريد العدم، لكن بالمأمور نريد وجود شيء، نريد وجود صلاة، نريد وجود بر، صيام، صلة. والمطلوب بالأمر إيجاد فعل، وهو أمر وجودي، يبقى النهي عدمي والأمر وجودي، والوجود أعظم من العدم، لأن الله يوصف بالوجود ولا يوصف بالعدم. فمتعلق الأمر الإيجاد، يعني الغرض من الأمر إيجاد الشيء، ومتعلق النهي الإعدام، عدم وجود شيء، وهو أمر لا كمال فيه إلا إذا تضمن أمرا وجوديا، فإن العدم من حيث هو عدم لا كمال فيه ولا مصلحة إلا إذا تضمن أمرا وجوديا مطلقا. وذلك الأمر الوجودي مطلوب مأمور به، فعادت حقيقة النهي إلى الأمر. صح، كل نهي مطلوب منه إيجاد ضده على طول، كل نهي مطلوب إيجاد ضده، مثل الصفات السلبية عن الله لا نتكلم فيها إلا لإثبات الضد، فلا نقول إن الله لا سنة له ولا نوع إلا لإثبات الضد، ننفي الفقر عن الله لإثبات الضد، ننفي الظلم عن الله لإثبات الضد. فكل المقصود من العدم إثبات الضد على طول، وكل المقصود من الأمر وجود الشيء، فالوجود أعظم من العدم لا شك. فعادت حقيقة النهي إلى الأمر، وأن المطلوب به ما في ضمن النهي من الأمر الوجود المطلوب به، وهذا يتضح بالوجه الثاني عشر، وهو أن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أخوة. أحدها أن المطلوب به كف النفس عن الفعل وحبسها عنه، وهو أمر وجودي. يعني قالوا إن النهي عن الزنا المطلوب به أن يكون هناك جواه انتهاء عن الزنا، وهذا الانتهاء عن الزنا أمر وجودي. نقول هذه فلسفة، لأن الانتهاء عن الزنا هو العفة، يبقى المطلوب عفة وليس هذا الانتهاء. قالوا لأن التكليف، ما هو الجنين في بطن أمه منتهي عن الزنا، والعاجز منتهي عن الزنا، والغائب عن الوعي منتهي عن الزنا، صح؟ وهنا انتهاء، وهنا يحمد له، يحمد في ايه؟ هو لغير قادر عليه اصلا. فقالوا لان التكليف انما يتعلق بالمقدور، والعدم المحض غير المقدور، وهذا قول الجمهور. وقال ابو هاشم وغيره بل المطلوب عدم الفعل، ولهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم وان لم يخطر بباله الفعل. يعني الشخص الممتنع عن الزنا يتحقق العفة وإن لم يخطر بباله أن يكون عفيف، وده عجيب لكنه عفيف. يعني الشخص الممتنع عن الزنا حتى لو لم يكن يريده لا شك أننا من حقنا أن نسميه عفيف، صح ولا لا؟ ففضلا أن يقصد الكف عنه، فضلا أن يقصد الكف عنه، كمان لو قصد الكف يعني يشتهي وترك، هذا هو المحمود. يعني هناك فرق بين شخص اصلا لا يعرف الخمر ولا يحبها ولا يطيق رائحتها، وشخص يشتهيها ويمتنع. المشتهي الممتنع اعظم اجرا لا محال. قال ولان الناس يمدحون بعدم فعل القبيح، يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله، يقول فلان هذا لا يكذب، ولأن هو طبعه لا يكذب، مش لأن الكذب حرام. وإذا الزهري قال لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذب، والإمام الزهري مؤسس علم الحديث في العالم، قال لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذب، يعني معناها أن هو الكذب ليس يريده أصلا، لا يقبله أصلا، لا يأباه بفطرته. فقال فالناس تمدح من ترك فعل القبيح ولو لم يخطر بباله. فأنت تمدح الزهري وتقول أوثق الناس، كما هي درجته في مصطلح الرجال يقال الزهري أوثق الناس. طيب أوثق الناس مع أنه لم يخطر بباله الكذب، هو أصلا أوثق الناس جبلة، هو لا يكذب أصلا. قال فلم يخطر بباله فعله، يعني لا يخطر بباله فعل إيه؟ الكذب أصلا، ولم يخطر بباله الكف عنه لأنه هو أصلا لا يريده. وهذا أحد قولي القاضي أبي بكر من العربي، ولأجل التزم أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب. قال والمقصود بالنهي الإبقاء على العدم الأصلي وهو مقدور، يعني كل واحد في مقدرته انه لا يرتكب نهي. وقال الطائفة المطلوب بالنهي فعل الضد، وهذا الرأي الذي نميل اليه، المطلوب بالنهي فعل الضد، يعني المطلوب بالنهي عن الزنا فعل ايه؟ العفة، التعفف، فانه هو المقدور وهو المقصود للناهي. فهذا مقصد الله سبحانه من لا تقربوا الزنا، لا يقول الله لا تقربوا الزنا بحيث لا يكون في فطرتكم حبه، لا، وإنما لا تقربوا الزنا لتوجد العفة في العالم. فالمقصود بنهي الله عنه وجود الضد، ماشي كده لو الرأي الأخير هذا وجود الضد، فإنه إنما نهاه عن الفاحشة طلبا للعفة وهي المأمور بها، ونهاه عن الظلم طلبا للعدل، وإلا ما الضعيف لا يظلم يا إخوان، وهم قوم لا يظلمون الناس حبة خردل كما قال حطيئة. هو هنا بيعيبهم ولا بيمدحهم؟ مع ان ترك الظلم لو كان لإيجاد العدل يبقى هو ده الممدوح، اما ترك الظلم للضعف عنه ليس بممدوح، يبقى الممدوح هو ها ترك النهي لإيجاد الضد. هذا هو الرأي الأخير اللي أميل إليه، ممكن أكون غلطان بس ده الذي أميل إليه. وعن الكاذب طلبا للصدق المأمور به، وهكذا جميع المنهيات. فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلب لضد المنهي عنه، فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور والتحقيق. يبقى شيخ الإسلام هنا ممكن يرمي كلامنا ده كله، ابن القيم ممكن كل الكلام ده يرد. قال رحمه الله أن المطلوب نوعان، مطلوب لنفسه وهو المأمور به، ومطلوب إعدامه لمضادته المأمور به. يبقى نصبنا شوي، وهو المنهي عنه لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به. فإذا لم يخطر ببال المكلف ولا دعته نفسه إليه بل استمر على العدم الأصلي لم يسب على تركه. يبقى الشخص الضعيف العاجز يساب على ترك الظلم، الشخص الأعمى يساب على غض البصر، يبقى لا يساب إلا من ترك المنهي طلبا للضد وترك المنهي مع القدرة عليه. تمام كده؟ الترك بالفطرة لا يساب على الترك إلا إذا اشتهى المنهي وقدر عليه. اشتهى الاشتهاء حديث النفس لا عبرة به، وأما إذا هم به فيحاسب عليه ولا يهم به إلا القدر عليه. عندما نوى أسيء، أما قبل ذلك لا. وإذا الذين لا يظلمون الناس حبة خردل لا يسابوا على طول، ولذا الله عز وجل لن يجاز الضعفاء أنهم لم يعتدوا على الأقوياء أبدا. وإذا احنا بنضحك في الواقع لما يكون مثلا مجموعة ضباط قبضوا على لص تعبان وضربوه لهم ماشي أنا هعفو عنكم سمحكم انت بتقدرش تعمل اي حاجة خالص. ففعلا المطلوب ايجاد الضد والقدرة على الانتهاء. قال فاذا لم يخطر ببال المكلف ولا دعته نفسه اليه بل استمر على العدم الاصلي لم يثب على ترك، لأنه أصلا لا يشتهي ولا يريد ولا يفكر فيه أصلا. وإن خطر بباله وكف نفسه عنه لله وتركه اختيارا أثيب على كف نفسه وامتناع. تمام؟ يبقى القادر على النظر إلى النساء ولم يشتهي ذلك وكف نظره يساب؟ لا، لابد أن يشتهي ويكف نظره عنه. فقال فإنه فعل وجودي والثواب إنما يقع على الأمر الوجودي دون العدم المحض، وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله لكن تركه عجزا فهذا، وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وإرادته. عارفين واحد أراد الزنا وذهب إليها ليزني بها فوجد أبوها وأهلها موجودين، عجز عن الزنا، أراد الزنا ولم يستطع، جسمه لم يستطع، قواه لم تمكنه من ذلك، هذا معاقب. هم بسيئة ولم يفعلها عجزا هذا يعاقب. قال لكن يعاقب على عزمه وإرادته الجازمة التي إنما تخلف مرادها عجزا، وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة فلا يلتفت إلى ما خالفها. وهو يقصد من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، لكن من هم بسيئة فلم فعملها او فلم يعملها كتبت عليه سيئه. في روايه اخرى كتبت عليه سيئه لانه هم بها ولم يمتنع عنها وانما منع منها. فالذي امتنع يثاب والذي منع لا يثاب. الذي امتنع يثاب والذي منع لا يثاب. واحد راح يسرق وراح البنك ومخطط, بص لقى الشرطه محاوطه البنك ومحضره المدافع, هنا هو منع وامتنع؟ منع. يعاقب ولا لا يعاقب؟ يعاقب. كالشروع في القتل يعاقب, لانك انت لو جبت واحد وجبت له كوب عصير برتقال ووضعت له فيه سم ثم هو لم يشربه ثبت انك فعلت ذلك, تعاقب. تعاقب بتهمة الشروع في القتل. قال قال كقوله تعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الشيخ الإسلام القيم هنا يقصد ان الآية دي وان كانت منسوخة لكنها منسوخة في حق الذين يحدثون انفسهم ولا يهمون بذلك, وليست منسوخة تماما في حق من حدث نفسه وهم. يبقى الآية دي منسوخة جزئيا يا اخوة وليست منسوخة كليا. والصحابة لما جثوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله يحاسبنا الله على ما حدثنا به انفسنا, فقال الله جل بعد ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالشخص الذي حدث نفسه ولم يعزم هذا لا يحاسب, اما الشخص الذي حدث وعزم وعد العدة ثم لم يستطع هذا يحاسب. وقوله تعالى اذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول, قالوا هذا القاتل فما بال المقتول, قال انه اراد قتل صاحبه. يبقى هنا عقب على الهم بالقتل مع انه هو قتل, ده هو لا قتل ولا احتفظ بنفسه, يعني لا هو حقق القتل للاخر ولا حافظ على نفسه, ده هو قتل هو نفسه ويحاسب ويدخل النار. قال وقوله في الحديث الاخر ورجل قال لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء. يعني واحد شايف واحد معاه مال يجيب بيه راقصات ويزني بيه ويشرب الخمر, قال لو عندي مال كنت هيص واجيب راقصات واعمل واعمل, ها هما في الوزر سواء. لان هنا عزيمة نفس. طيب فابن القيم جاب ادلة قوية جدا الا الاية, والاية كما ذكرت ما دلالتها. طيب وقول من قال ان المطلوب بالنهي فعل الضد ليس كذلك, فإن المقصود عدم الفعل والتلبس بالضد. يعني ابن القيم يقول نعم مطلوب فعل الضد بس التلبس به يعني قصده, وإحنا وهو ده الذي نقصده, يبقى قصد العفة فعل. فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود بالقصد الأول, يعني لابد القصد الأول التلبس به. وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمور الذي نهي عما يمنعه ويضعفه فالمنهي عنه مطلوب إعدامه, طلب الوسائل والذرائع, يعني نبتعد عن النظر وعن الملامسة وعن الكلام مع النساء وعن وعن وعن, هذه كلها اسمها وسائل وذرائع تؤدي في النهاية إلى, فنمتنع عن الخلوة بالمرأة لأن الخلوة قد تؤدي للزنا, فالخلوة في حرمت لغيرها, هي محرمة لغيرها لأنها تؤدي إلى كذا. فالمقصود القصد الأول وهو إيجاد العفة, والمأمور به مطلوب إيجاده طالب المقاصد والغايات, يعني مطلوب العفة ومطلوب الصدق ومطلوب العدل غاية وقصد. وقول أبي هاشم إن تارك القبائح يحمد وإن لم يخطر بباله كف النفس, كلام صحيح ولا غلط قبل ما نكمل؟ خطأ, لازم يكون امتناعه بقصد كف النفس عن الباطل وإيجاد الحلال. فإن أراد بحمده ألا يذم فصحيح نعم, وإن أراد أن يثنى عليه بذلك فلا, ويحمد عليه لا, ويستحق الثواب فغير صحيح. فإن الناس لا يحمدون المجبوب على ترك الزنا طبعا خالص. بعدين مثلا أنت رجل لا تبيع ولا تشتري, وأقول لك أنت تحمد على عدم تصفيف الميزان. تصفيف الميزان إيه؟ وأنا بوزن أصلا خالص. أو أنت لست موظفا وتحمد على عدم قبول الرشوة, فين؟ فالشخص لابد أن أكمل السطر بس. قال ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب، نقول له ما شاء الله أنت أصلك عمرك ما سبيت حد وهو أصلا أخرس، وإنما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل. وقول القاضي الإبقاء على العدم الأصلي مقدور، فإن أراد به كف النفس ومنعها فصحيح، وإن أراد مجرد العدم فليس كذلك. يعني المطلوب إن إحنا نعدم الشيء بكف النفس عنه وليس بعدم القدرة عليه. واضح يا إخوانا؟ مطلوب نعدم الشيء يعني نعدم الكذب، ليس بعدم القدرة على الكذب وإنما بالقدرة عليه مع الكف عنه. قد طرحت الآن ما شاء الله. هم يحمدون عليه، يحمدون، لكن الله لا يحمد على، الله يحمد على غيره، عنده مآثر كثيرة جدا، ثم هذه يحمد على غيره، لكن هذا فضل الله يتفضل عليه بذلك، فيحمد فيحمدون على فضل تفضل به الله عليه. لكن هل في ميزان حسنات أبي بكر الصديق يوم القيامة أنه لم يسجد لصنم في الجاهلية؟ لا خالص. ماشي تفضل. هذا ليس الملحد، الملحد من أنكر وجود الله أصلا، يقول ما فيش رب. أما إذا قال في رب إحنا بنحبه بس ما لناش دعوة بالأشياء الأخرى، الصلاة وكلام ده، هذا مشرك وليس ملحد. الملحد من أنكر وجود الله، يقول ما فيش حاجة اسمها رب، ما فيش رب. هذا موجود بكثرة في أوروبا، موجود كثير جدا. نعم لما يقول هذا نحن لا نتكلم معه في الهوى الغير، نقول له طيب هم مشكلتهم يشوف النظارة يقول لك دي لابد لها من صانع، ويشوف السماء يقول لك صدفة، حاجة غريبة جدا، ويشوف كرة قدم يقول لك دي لابد لها حد صنعها، ويشوف القلب يقول لك ده صدفة. فهذا ده لازم تفهمه ان لابد لكل صنعة من صانع. فانا هتكلم معنا اصل الوجود، الكلام مع الملحدة شيء، والكلام مع المشركين شيء، والكلام مع المبتدعة شيء، والكلام مع الفسقة شيء، والكلام مع الجهلة شيء، لكل وجهات هو موليه. بس لما نجاوب عليه بس خلاص كده. طيب لا ماشي، لو قال انا اؤمن بالله ونقول له طيب هذا امر لابد ان يكتمل، تؤمن بأن الله واحد لا شريك له، وبأنه الرب الواجب صرف العبادة إليه وحده، إن قال نعم فهذه تنفعه يوم، طالما نحن نرى أن ترك الصلاة إيه؟ نعم. أما إذا قال أنا أؤمن بالله بس ممكن يكون معه آلهة تانية وممكن يكون، فده خلاص ده باطل. الإيمان بالله لابد فيه من اللي ذكرنا، احنا قلنا فيه خمس أشياء في الإيمان بالله، فاكرينها؟ خمسة، وجود الله، ربوبية، ألوهية، أسماء، صفات، لازم. يساب على هذه القولة وليس على مقتضاها، يساب على هذه القولة وليس على مقتضاها، لأن هناك منيات كثيرة هو أصلا لا يقدر عليها، فيساب عليها بتاعي، سبع عليه بتاعي. يعني القتل مثلا ممكن انت تكون اصلا غير قادر على القتل، فسبع عليه على امتناعك عن القتل بتاعي، لكن اذا انت قادر على القتل وتريد تقتل انسانا وانتهيت هذا امره، ففي ناس كثيرة تترك من هي اصلا لا تقدر عليه، فلابد اولا ان تكون قادر عليه، ثانيا ان تشتهيه. ما في حاجة بتقدر عليها، ما نقدر اشرب خمر بس انا ما اشتهاش، والله انا عمري ما اشتهي، عمري ما اعرف ايه، عمري ما اعرف الدخان بكرهه. فهنا انا لن اساب، رغم ان الان انا بمدح نفسي، نعوذ بالله، بمدح نفسي بان عمري ما دخنت في حياتي ابدا، لكن في نفس الوقت هل لي ثواب؟ لا، لاني لا اقدر، لا اقدر، بس لاني لا اشتهي بلا لا ثواب، عرفت؟ فالمدح اللي انا بقوله ده من باب بيان فقط، فبقول لك انا اصلا عمري في حياتي ما دخنت نهائي، وهذا شيء لا امتدح عليه لاني لم اشتهيه ابدا. اما اذا اشتهيت وامتنعت عنه حتى التقليد مثلا, انا كنت ارى بعض الشباب يعني يرى المدخن هذا فيه شيء, انا كنت ارى تفاهة وسفاهة, فبالتالي حتى الاشتهاء ده ما اشتهيتهوش. فضرب مثال بنفسي في الامر ده, فبقول لك ليس لي ثواب. فانت لو تقول لي انت عيوم الايام هتحاسب تاخد ثواب واجر انك امتنعت عن التدخين, لا لا ما ليش ثواب, لم اشتهي ابدا خالص. فهذه النقطة. انا ليا زميل في الجامعة ملح, مهم كتير كده, هو سافر بره يقول لي انا عمري ما زنيت, انا لا اقبل. كيف كيف انا عندي بنت وعندي زوجة وعندي اخوات, حبش حد يزني كده, هذا يساب؟ لا يساب. طيب, فالامتناع ده لابد في كل امتناع يا اخواننا ننظر فيه, الامتناع الذي تحقق فيه الشرطان لك ثواب عليه. ما الشرطين؟ القدرة عليه واشتهاء, القدرة عليه واشتهاء. اما اشتهاء من غير قدرة عليه لا, ليس لك ثواب. يعني واحد يشتهي امرأة بعينها ولا يمكن يوصل اليه, خلاص. واحد يشتهي بليس اصابه, هو اصلا ما ينفعش شيء خالص. فلابد من الاثنين, القدرة على الشيء واشتهائه. اذا قدرت على شيء واشتهيت هو محرم فامتنعت في ثواب, اما اي امتناع اخر لا ثواب فيه ابدا ابدا. فهم؟ هل يساب عبد القادر انه لم يعبد القرد؟ اجيب يا اخوان, لا لا, هو اصلا ما اشتهي, لا يجتهد الامر ولا يخطر بباله ابدا. واذا قلت لك الفترة اللي عشناها في المملكة العربية السعودية ليس لنا فيها ثواب على غض البصر, مفيش خالص, مفيش نهائي, مفيش. لو واحدة كشفت جزء من وجهها تضرب هي واللي معاه, فمفيش مفيش. ماشي, اكمل ولا لسه فيها سيل؟ بارك الله فيك, كرمك الله. فلا تنسى دليل اذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. انت تنظر المقتول تقول اما ها اهبل بشكل, هذا المقتول لا حافظ على نفسه ولا قتل عدوه وقتل ورايح تداهي في الاخر, مثل الرجل الذي افتى بغير علم اللي قال اللي قاتل في تحسين نفسا ليس لك توبة. هذا اللي افتى غلط وافتى بلا علم وضيع نفسه ولو وزره في الاخرة, ما شاء الله العافية. طيب, الوجه الثالث عشر, وهو ان الامر بالشيء نهي عن ضده. احنا قلنا خلاص نوافق على هذا, ان المطلوب ايجاد الضد ولا ثواب الا بالامتناع مع الشرطين. ماشي كده, كده الامر استقام يا اخوان. يا عبد القادر انت بتتكلم كتير, انت ازاي مدرس انت في المدرسة تعالى عزيز, تعالى تكدير. يا اخوان الامتناع عن المحرم لا ثواب فيه الا بشرطين, القدرة عليه والقدرة عليه واشتهاؤه. وتساب عليه اذا قدرت واشتهيته فامتنعت, ويزيد ثوابك اذا اردت ايجاد الضد. تمام يا اخوان, اذا اردت ايجاد الضد, لان في ممتنع عن الشيء لكن لا يهم وجود الضد, ما يهموش. الوجه الثالث عشر, وهو ان الامر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي لا القصد الطلبي, فان الامر انما مقصوده فعل الامر. يعني اقيموا الصلاة مقصود يبقى فيه صلاة في العالم, اعدلوا مطلوب ايجاد العدل في العالم. قال فاذا كان من لوازمه ترك الضد, نعم, لان من لوازم ايجاد العدل ترك الظلم, ومن لوازم ايجاد الصدق ترك الكذب, ومن لوازم وجود العفة ترك الزنا من جهة وترك السرقة من جهة اخرى. قال صار تركه مقصودا لغيره, يبقى ترك الظلم مقصود لغيره. وهذا هو الصواب في مسألة الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده ام لا. فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. يعني ليس المقصود ترك الكذب وإنما المقصود وجود الصدق فاستلزم ترك الكذب. وكذلك النهي عن الشيء مقصود الناهي بالقصد الأول الانتهاء عن المنهي عنه، وكونه مشتغلا بضده جاء من جهة اللزوم العقلي. يعني الانتهاء عن الشرك جاء باللزوم عقلي الانشغال بالتوحيد، لكن إنما نهي عما يضاد ما أمر به كما تقدم. فالاشتغال بالتوحيد معرفة المنهي عنه، الاجتناب هذا المنهي لوجود التوحيد، فكأن المأمور به هو المقصود بالقصد الأول في الموضع. يبقى ترك عبادة اللات مقصود للتوحيد، لأنه التوحيد يعني ترك كله مش بس الله، فليس المقصود بترك اللات ترك اللات لوحده، لأن واحد يترك اللات ويعبد العز فبيترك اللات والعز ويعبد بناه، لا، ده المقصود بالكف عن عبادة اللات إخلاص التوحيد لله. هذا المقصود سيؤدي إلى ترك اللات وغير وأي لات أخر مشابه له. وحرف المسألة أن طلب الشيء طلب له بالذات، يعني الله لما يقول اعدلوا يطلب ذات العدل، اصدقوا يطلب ذات الصدق، اتقوا يطلب ذات التقوى، احسنوا يقصد ذات الإحسان، ولما هو من ضرورته باللزوم. والنهي عن الشيء طلب لتركه بالذات، يعني المتروك الكذب متروك، ذات الكذب متروك، ولفعل ما هو من ضرورة الترك يعني إيجاد إيش؟ الصدق. يبقى إيجاد الصدق مطلوب لذاته، أما ترك الكذب مطلوب تركه لذاته ولإيجاد الصدق. لكن الإنسان سكت فهنا هو ترك الكذب، نعم، لكنه ما تحرى الصدق، فهذا كتمان، والكتمان مذموم ولا لا؟ قال ذي اللي قال لا تكتموا، طب اللي كتم الشهادة كذب يا اخوان؟ ابدا، بل ترك الصدق. اذا ترك الكذب مطلوب لترك الكذب لذاته مع ايجاد الضد والصدق، فالصدق مطلوب اتيانه، وترك الكذب ترك الكذب مطلوب لايجاد الصدق وليس لترك الكذب وحده فقط. وكذلك ترك العدل، ترك الظلم، ترك الظلم، انا اترك الظلم لايجاد العدل، لابد من كل مسألة هكذا، كل مسألة هكذا. قال وحرف طيب خلاص، والمطلوب في الموضعين فعل وكف، وكلاهما امر وجودي، فالفعل ايجاد الشيء والكف يساعد على ايجاد ضده. الوجه الرابع عشر ان الامر والنهي في باب الطلب نظير النفي والاثبات في باب الخبر. واحنا قلنا الكلام في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كله عبارة عن خبر وامر، فبالنسبة للامر والنهي هذا باب الطلب، قال نظير النفي والاثبات في باب الخبر. ففي الصلاة ليس المقصود اثبات الصلاة، او لان لو قلت اثبات الصلاة او نفي الصلاة هذا تكذيب الخبر الظاهر من الامر، انما طالما استقر عندي ان هو امر فقد صدقت به خبرا، ويبقى الامر الان تنفيذ او ترك، تمام كده. ولذا لو دخلت في الاول دخلت في الكفر، ولو دخلت في الثاني دخلت في المعصية. ازاي يعني؟ يعني قال الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، اللي صدق الآية الآن هو في مجال إما أن يصوم أو يفطر، يعني إما أن ينفذ أو يترك التنفيذ. أما اللي شك في الآية نفسها ليس داخلا في التنفيذ والترك، لأنه حتى التنفيذ لن يفيده، وإنما هو دخل في التصديق والتكذيب. فالشخص اللي قال أنا لا أصدق أن الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا كفر ولو صام رمضان. واما الذي صدق بالآية هو مؤمن ولو افطر في رمضان. يبقى اذا في الامر تعلق المسألة بالتنفيذ وعدم التنفيذ، وفي الخبر تعلق بالتصديق والتكذيب. واضحة كده؟ قال الامر والنهي في باب الطلب هو النفي والاثبات، وفي باب الخبر ايه ده ان الامر والنهي في باب الطلب نظير النفي والاثبات في باب الخبر. يبقى الخبر متعلق فقط بالنفي والاثبات، مجرد اثبات امن، مجرد نفيت كفر. واما الطلب اترك بقى مسألة التصديق، هنا تنفيذ او عدم تنفيذ. قال والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض اذا لم ان لم يتضمن ثبوتا. فان النفي كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدح، فاذا تضمن ثبوتا صح المدح به كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيان. يعني لو قلنا ان ربنا لا ينسى ولم نقصد بذلك اثبات كمال علم الله، يبقى لا فائدة من هذه الصفة النفي هذا. ولو نفينا عن الله النوم والتعب واللغوب بقصد اثبات كمال القوة وتمام القدرة، يبقى لا فائدة من اثبات من نفي النوم والتعب واللغوب. واضحة يا اخوان؟ مش واضحة. لما يقول الله وما ربك بظلام للعبيد، هنا في نفي الظلم. اذا كان المقصود بنفي الظلم اثبات كمال عدالته سبحانه، يبقى تمام. اما اذا لم يكن ذلك فلا فائدة، لانه ممكن لازم لضعفه. واحنا قلنا ان الحطية قال عن القبيلة الضعيفة قال لا يظلمون الناس حبة خردل. فهنا لا يظلم لعدم قدرتي على الظلم، على الظلم. فانت الان لو مريت بشجرة تقول والله الشجرة دي انا بحبها عمرها ما ظلمتني، هي اصلا لا تقدر على الظلم، فانت فلا سبيل الى مدحها بعدم الظلم الا اذا قصدت انها لم تظلمك ثمرتها في كل سنة بتنتج الثمرة. فلو قلت لم تظلمني انت تقصد انها كل سنة تخرج ما المطلوب منها. فاقصد ان السلبيات والنفي لا شيء فيه ما لم يثبت كمال الضد. واضح كده اخوان؟ فالشخص الجاهل الذي لا يقرأ في اي كتاب، هل امدحه بانه لا يقرأ كتب اهل البدع؟ ما هو لا يقرأ كتب اهل السنة، يبقى امدحه في ايه؟ امدحه بماذا؟ امدحه بماذا؟ قال فقال فنفي النسيان عن الله ونفي اللغوب والاعياء والتعب كل المقصود منه ايش؟ ما هو كمال القوة والقدرة. ونفي السنة والنوم مستلزم لكمال الحياة، انت حياتك ناقصة طالما انك تنام، والقيومية وقيومتك ناقصة. ونفي الولد والصاحبة مستلزم لكمال غنى الله وملكه وربوبيته. ونفي الشريك والولي والشفيع بدون الاذن المستلزم لكمال التوحيد والتفرد بالكمال والألوهية والملك. كذلك نفي الولد والصاحبة مستلزم لكمال الغنى كما ذكرنا. ونفي الظلم متضمن لكمال عدل الله تبارك وتعالى. ما هو ربنا لا يظلم يا اخوانا، والسماء لا تظلم، والجبل لا يظلم، والارض لا تظلم، والنمل لا تظلم. فهنا لا يمدحون بهذا، وانما يمدح هو لقدراته سبحانه عز وجل. ونفي ادراك الابصار له متضمن لعظمته، لأنه عظيم سبحانه فلا يمكن أن تحيط به الأبصار، وأنه أجل من أن يدرك وإن رأته الأبصار، فالأبصار تراه ولا تدركه. وإلا فليس في كونه لا يرى مدح بوجه من الوجوه. لو كان الله لا يرى وخلاص هذا ليس مدحا. وإذا يعاب على الشيعة أنهم يقولون إن الله لا يرى لا في الدنيا، والمعتزل يقول إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا ذم لله تبارك وتعالى. لكن المدح أن يكون يرى ولا يدرك. فإن العدم المحض كذلك، وإذا عرف هذا فالمنهي عنه إن لم يتضمن أمرا وجوديا ثبوتيا اللي هو كمال الضد لم يمدح بتركه، ولم يستحق الثواب والثناء بمجرد الترك. ولذا قلت لك واحد مثلي لن يساب على ترك التدخين نهائيا، لن أخذ ولا حسنة واحدة، لأني أصلا لا أشتهيه. فطالما لم تشتهي الشيء وبالتالي امتناعك عنه نتيجة عدم الاشتهاء لن تساب عليه. قال والثناء بمجرد الترك كما لا يستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدمي. فنقول عن الأعمى أنه لم ينظر إلى امرأة لا تحل له، هذا يمدح بذلك؟ لا، ما يمدح بذلك، لأنه غير قادر أصلا على النظر إلى امرأة لا تحل له. الوجه الخامس عشر، إن الله سبحانه جعل جزاء المأمورات عشرة أمثال فعلها، وجزاء المنهيات مثل واحد، وهذا يدل على أن فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما نهى عنه، ولو كان الأمر بالعكس لكانت السيئة بعشرة والحسنة بواحدة أو تساوية، ولكن الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بمثلها. ومن كرم الله أن يحول لك الانتهاء إلى حسن، فيحول لك النهي إلى أمر فيعطيك عشر حسنات. عارف يعني إيه؟ لو بظهر هذا الكلام معناه أن امرأة جميلة تمر غضت البصر عنها، هذا انتهاء عن النظر، لو حسنة واحدة. الحقيقة أن الله لا يحسب لك انتهاء عن النظر، وإنما يحسب لك غض بصر فتاخد عشر حسنات. فهمت ولا لا؟ ولما تنتهي عن الظلم لا يعطيك إلا حسنة واحدة، بل يعتبرك عادلا فتاخد عشرة على العدل. فأيوة، فربنا من فضله من كرمه يحول لك ترك المنهيات إلى فعل مأمور، فهذا من فضله وكرمه. كن نفسي هو يوضحها هو يقصده، لكن أنا وضحته، ربنا اللي جعلني أوضحه، أعوذ بالله. الوجه السادس عشر، عرفت؟ فكل سيئة هي مفروض لها سيئة، عقبها سيئة واحدة، لكن الامتناع عن السيئة الله جل جعله أمرا فجعل له عشر حسنات. الوجه السادس عشر، أن المنهي عنه المقصود إعدامه، وألا يدخل في الوجود سواء نوى ذلك أو لم ينوه، وسواء خطر بباله أو لم يخطر، فالمقصود ألا يكون اللي هو المنهي، وإنما المأمور به المقصود كونه وإيجاده والتقرب به نية وفعل. هذا تكرار ابن القيم سبق أن قال بأسلوب آخر، إنه في كل مرة يذكر إن الأمر شيء وجودي يريد الله أن يوجد في العالم، وأما المنهي عنه يريد أن يعدمه في العالم. وسر المسألة أن وجود ما طلب إيجاده أحب إليه من عدم ما طلب إعدامه، وعدم ما أحبه أكرم إليه من وجود ما يبغضه، فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل ما نهى عنه. فهو لما بيأمر بشيء يريده، ولما بينها عن شيء بيريد عدمه سبحانه عز وجل، وإيجاد الشيء أكرم من الشيء اللي تريد عدمه. الوجه السابع عشر، إن فعل ما يحبه والإعانة عليه وجزاؤه وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمته، الحاجة اللي بيحبها هو سبحانه وتعالى بييسر ليها، أول شيء أمر به ويسر له وأمكن منه، ثم أثاب عليه وجاز عليه، هذا كله من فضله، ومدحك عليه وأثنى عليك عليه. فحضرتك إذا طلبت العلم فالله جل هو الذي أمر بطلب العلم، ثانيا هو الذي يسر العلم، ثالثا هو الذي أقدرك على طلب العلم، رابعا هو الذي يسر لك العالم أو الكتاب أو أسلوب العلم تتعلمه، خامسا مدحك إذا طلبت العلم، سادسا أعطاك ثواب على طلب العلم، فالكل فضل منه، صح؟ فين أنت، فين عملك؟ قال وعدم ما أحبه لانتهينا دي، وفعل ما يكرهه وجزاؤه وما يترتب عليه من الذم والألم والعقاب من غضبه. يبقى إذا وجد الزنا هو سبحانه وتعالى يحبه؟ لا، يكرهه. وفعلك له ارتكاب منك، وجزاء الله عليه عقوبة، والله لا يمدحك بل يذمك على هذا ويؤلمك ويعاقبك، فالأول من رحمته والثاني من غضبه، والمعلوم أن رحمته سبق الغضب. قال ورحمته سابقة على غضبه غالبة له، وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب، ونحن نعوذ برضا الله من سخطه. ف فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما، ورحمة من لوازم ذاته. إن الرحمة صفة ذاتية ولا فعلية يا أخوان؟ الرحمة رحمتان، الرحمة التي هي صفة هي ذاتية، والرحمة التي يمن بها على عباده هي فعلية خلق من خلقه سبحانه. قال فهو لا يكون إلا رحيما، ورحمة من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك، لا يمكن. وليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته، فهو يغضب أحيانا ولا يغضب أحيانا. قال ولا يكون غضبان دائما، غضبا لا يتصور انفكاكه، بل يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة إن ربي قد غضب اليوم، ولا يقول قد رحم اليوم، لأن رحمته مأمولة دائما. قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ورحمته وسعت كل شيء. حتى هو غاضب سبحانه عز وجل بتكون رحمته شاملة يا شيخ سبحانه تبارك وتعالى. قال وهو كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه ليش؟ الغضب تبارك وتعالى. قال فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيم، ورحمة من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره، خلاص أنا ذكرنا هذا، ورحمته وسعت كل شيء وغضبه لم يسع كل شيء. صح، غضب وسع الملائكة، وسع محمد صلى الله عليه وسلم، أبدا وسع المتقين المحسنين، لكن رحمته وسعت كله كل شيء. سبحانك يا رب. وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، ووسع كل شيء رحمة وعلمة ولم يسع كل شيء غضبا وانتقام. فالرحمة وما كان بها ولا وازمها وآثارها غالبة على الغضب، وما كان منه وآثاره، فوجود ما كان بالرحمة أحب إليه من وجود ما كان من لوازم الغضب. فالإحسان أحب من الانتقام، لأن الإحسان من موجبات الرحمة والانتقام من موجبات الغضب. ولهذا كانت الرحمة أحب إليه من العذاب، والعفو أحب إليه من الانتقام. فوجود محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه، ولا سيما إذا كان في فوات مكروهه فوات ما يحبه من لوازمه، فإنه يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه. يعني مثلا الزنا مكروه لله، فمن لوازم الزنا الاختلاط والنظر والكلام الفاحش والخلوة، كل ذلك يكره الله سبحانه وتعالى لأنه من لوازم المكروه. ومن لوازم الكفر السجود لغير الله والركوع لغير الله والاتكال على غير الله والثقة في غير الله ودعاء غير الله، كل ده لوازم الشرك، فالله يكره ويعده كل شركة سبحانه عز وجل. فكل المكروه مكروه بلوازم، وكل المحبوب محبوب بلوازم، لأن مثلا التقى من لوازمها العلم الشرع، من لوازمها تفكر في ذات الله، من لوازمها الخوف من الله، وهكذا. الوجه الثامن عشر إن آثار ما يكرهه وهو المنهيات أسرع زوالا بما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكره. يعني الحاجات المنهية تزول بسرعة بالمحبوب، فالذنب يزول بسرعة بالتوبة، والذنب مكروه والتوبة محبوبة. قال وزوال آثار ما يحبه بما يكرهه، فالإنسان الذي يفعل شيء يحبه الله كالتوحيد، لما يفعل شيء آخر مكروه لله عز وجل، المكروه لا يزيل المحبوب. فآثار كراهته سريعة الزوال، وقد يزيلها سبحانه بالعفو والتجاوز. والرجل الذي فعل مع المرأة شيئا في البستان، بمجرد ما صلى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس صليت معنا؟ قال بلى. قال فإن الله جل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فبسرعة زال ما يكره بما يحب. وكل المصائب والمكروهات تزول بالاستغفار وبالتوبة وبالأعمال الصالحة، والمصائب المكفرة والشفاعة، والحسنات يذهبن السيئات، ولو بلغت الذنوب عنان السماء ثم استغفره غفر له، ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة، وهو سبحانه يغفر الذنوب وإن تعظمت ولا يبالي، فيبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعي من العبد. مجرد الندم، شفت الرجل اللي قتل 100 نفس زال عنه برغبة طيبة وبسؤال أورع الناس وبمجرد اتجاه إلى بلد تاني، تخيل، فزال أثر السفاح ده 100 نفس بسرعة، زال أثرها يا إخوانا بمجرد أن سأل أورع الناس ومجرد أن هو يعني أطاع فتواه وبدأ يتجه إلى قرية ولا وصل لها ولا حاجة خالص. ده حتى كان مشكوك يا ترى المسافة أكثر ولا أقل، صح ولا لا؟ فسبحان الله أزال أثار قاتل 100 نفس قاتل 100 نفس. لكن هل يزيل أثار عبادة 100 يوم بذنب واحد ارتكبته في يوم مثلا بعيد عن الشرك؟ أبدا والله، أبدا والله. فلا يمكن إنسان يصلي 100 يوم ثم زنى في يوم يزول أثر الصلاة، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. ما فيش ذنب غير الشرك يزيل أثر الطاعة. فسبحانك يا رب نظيف مال، هذه قصة. ما هو الرجل، هو الرجل ارتكب مشاكل كثيرة جدا، وبرسيس الراهب ارتكب مشاكل كثيرة جدا، بس القصة هذه. وشرع من قبلنا شيء ونحن سرعنا شيء آخر. والشخص الكافر طول عمره وجه قال أشهد أن لا إله إلا الله ومات، ما تقول فيه أنت؟ طول عمره كافر 80 سنة كافر، ثم قال نطق الشهادتين فمات. الله أكبر. طب ارتكب 100 سنة حسنات وجه ارتكب سيئة ليست شركة، تزول 100 سنة حسنات؟ عينك يا رب. طيب قال فيزيل سبحانه أثار المصائب وإن عظمت جل وعلا. قال وهو سبحانه يغفر الذنوب وإن تعظمت ولا يبالي، فيبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعي من العبد. وذكرت لك أمثلة على أدنى السعي، الرجل اللي جي يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل ولم يركع لله ركعة واحدة في الجنة ولا لا؟ وتوبة النصوح وندم على ما فعل، وما ذاك إلا لوجود ما يحبه من توبة العبد وطاعته وتوحيده، فدل على أن وجود ذلك أحب إليه وأرضى له. ويوضح الوجه 19، ونأجله بقى الوجه 19. إخوة كتير صايمين، نكمل بعد المغرب. صائم ما مش نعم عمال أقول صائم، بس والله ما أقصد رياء، إنما أقصد إن أنا تاني يوم وغيري صام 6 أيام كاملين، لسه تاني يوم تقصير. أنصح بصيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين، سيحسب لك يوم الاثنين من صيام 6 وصيام يوم الاثنين وصيام 13، 3 نيات في يوم واحد. ويبدأ الحد والاثنين، يبقى الاثنين هيحسب لك الرابع 10، ويحسب لك من شوال ويحسب صيام الاثنين، ويوم الحد والثلاث يحسب لك من شوال وإيه والثالث والخامس 10. فالإخوة تجمع إن شاء الله هذه النية لمن لم يتم الأيام 6، أما اللي تم الأيام 6 فشيء تاني. شخص عنده شهوة الظلم وقادر عليه فامتنع فله أجر؟ نعم طبعا. وشخص آخر قادر على الظلم ولكن الله جبله على العدل فيمتنع عن الظلم، فالأول جاهد نفسه وانتهى عما أمره الله، والثاني إن شاء الله له أجر لأنه امتنع عما أمر الله. فهل فهم هذا صحيح؟ نعم، ولكن أجر الأول أشد من أجر الثاني وأعظم من أجر الثاني. هو قادر ولكن لا يريد، ما أنا قلت لك، ولا قلت لك قادر على الشيء ولكن لا يريد. طب رد على ترك المنهيات طاعة لله فيثاب العبد عليها؟ بلى بشرط. ما ترك المحرم ترك منهي مش قادر عليها يثاب عليها ازاي؟ الأعمى ترك النظر للنساء هيثاب عليه كيف يعني؟ السلام عليك ايه؟ واخرس ترك الغيبة والسب والنميمة والشتم، هي سامع عليه بتاعيها سامع عليه ازاي؟ واحد مقطوع الذراعين ويساب على عدم ان لم يضرب احد بيده، يضرب احد بيده الله المستعان. طيب بعد المغرب ان شاء الله بعد الصلاة هناخد منهج السالكين ان شاء الله باب الهبة.